علي نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويقلم أظفاره مخالفا وينتف إبطه ويحلق عانته.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم الآن في جملة من سنن الفطرة، وهو كما قلنا هذه مقدمات لتكميل حالة الإنسان ليكون في أكمل وأحسن وأفضل صورة يقف بها بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهو يتكلم عن تقليم الأظافر، وقد وقت له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك 40 ليلة 40 يوم فلا يتجاوزها ولا يتجاوزها. أما صفة التقليم في قول المخالف هذا ما عليه الدليل، الصحيح أنه يقلم أظافره بأي صفة. أما كون يكون بهذه الصورة مخالفا، يعني يبدأ بالخنصر ثم البنصر ثم اليسرى كذلك من جهة الدم أو نحو ذلك، هذه ليس عليها دليل. نعم. وكذلك ينتف العانة سواء نتفها أو حلقها أو إبطه، يمتف إبطه، يمتف الإبط سواء استعمل النتف أو الحلق أو التنوير أي المزيل للشعر، بأي مزيل يؤمن معه الضرر جاز ذلك. المقصود إزالة ذلك الشعر إما بالحلق بالموس أو بالنتف أو باستعمال المواد المزيلة. وهم يذكرون النتف لأنه لا يكثر الشعر ويمنع، لأن مع الحلق يخشن الشعر وقد يكون فيه ما فيه، فهم يذكرون النتف من باب أنه يساعد على عدم تكثير الشعر في تلك المنطقة وأيضا لا يخشن معه الشعر. نعم.
وله إزالتها بما شاء.
نعم.
والتنوير فعله أحمد في العورة وغيره.
تنوير النورة مادة يزال بها الشعر، فعله يزال بها الشعر من تلك الأماكن المراد إزالتها، وقد فعله أحمد، لكن هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استعماله؟ ما ثبت فعل من النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول ليس هنا سنة واردة، لكن المقصود هو إزالة الشعر، فبأي شيء نزيل به الشعر وليس مؤذي حصل المقصود. نعم.
ويدفن ما يزيله من شعر وظفر ونحوه.
قالوا أنه استحب له أن ما حلق أو أزال من شعر أو ظفر أو ظفر استحب له أن يدفنه ولا يلقيه هكذا، قال لكي فيه نوع إكرام له للآدمي، يعني أجزاء من هذا الآدم. ثانيا لكي لا يتسلط عليه من يتسلط من السحرة ونحوهم فيستعملوه فيما هو فيه أذية له. قالوا أنه يدفنه ولو ألقاه ما في بأس، لكن أولى له أن يدفنه لكي لا يستطيع الوصول إليه من يريد أذيته، أو ألقاه في البالوعة كما الآن قد يكون أيضا ما في بأس. نعم.
ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال.
نعم.
ولا
يتهيأ ينعيد الأسبوع ويتهيأ، فالأفضل أن يفعل كل أسبوع ليزيل تلك الشعور المستقدرة ويقلم الأظفار ليكون في أحسن صورة وأحسن هيئة، هذا يفعل كل أسبوع لكن لا يتجاوز 40 يوم. نعم.
ولا يترك فوق 40 يوما. وأما الشارب
يعني ما يتجاوز 40 يوم لأن ما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه. نعم.
ومن سنن الوضوء وهي جمع سنة وهي في اللغة الطريقة.
نتكلم على سنن الفطرة من السواك وغيره، وهي مكملات ومطهرات ومنظفات يحصل بها اكتمال صورة الإنسان التي يكون فيها أحسن صورة. انتقل إلى الجانب العملي وهي سنن الوضوء، فبدأ يتكلم عن سنن الوضوء وهي الجانب العملي الآن في الوضوء، فيبدأ بالسنن ثم سيأتي على فروض الوضوء إن شاء الله. نعم.
وفي الاصطلاح ما يثاب على فعله،
يعني الآن يعد بالسنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا السنة بالمفهوم الخاص، لكن السنة بالمفهوم العام تشمل كل ما كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو فعله أو تقريره، فهذه كلها سنة. وأيضا صفاته الخلقية والخلقية، فهذا بمفهومها العام، وبمفهومها التكليفي تشمل القول والفعل والتقرير، فقد يكون هذا القول يدل على الوجوب وقد يدل على السنية الاستحباب بمعنى النزل، هذا تبينه إما السياق أو يكون فيه من الدلالات والقرائن التي تصرفه عن الوجوب إلى النزل إلى النزل. لذلك ينتبه لهذا، بعض الناس قد يقول هذه سنة، هي سنة للمفهوم الخاص، وأيضا قد تكون واجبة، أي مما كان به الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فقد يكون هذا الأمر واجب أو منهي عنه، نهي تحليل أو كراهة، هذه القرائن والدلائل إما بالسياق أو الأدلة أخرى تدل وتصرف هذا اللفظ القول أو نحوه من الوجوب أو التحريم إلى الندب أو الكراهة. فالسنة هنا بمعنى المفهوم الخاص وهو الندبية الاستحباب، إن صح التعبير بالاستحباب، وإلا السنة بمعنى الندب، أي ما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله من قوله أو فعله أو تقريره على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. نعم.
وتطلق أيضا على أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. وسمي غسل الأعضاء على وجه المخصوص وضوءا لتنظيفه المتوضئ.
نعم. سمي وضوء من الوضاء تنظيف تحسينه، ولأنه هناك جانبين أو هناك جانبان، جانب حسي وجانب معنوي. الجانب الحسي ما يحصل من إزالة ما قد علق بالبدن من أعضاء الوضوء، ما قد علق بها من مستحضرات أو الأغبرة أو نحو ذلك، والجانب المعنوي ما يحصل مع تقاطر ماء الوضوء من تحات الذنوب، فكما يحصل به وضاءة تلك الأعضاء يحصل به أيضا وضاءة القلب، لأنه إذا تحاتت الذنوب وقلت يصفو القلب وينظف ويذهب كثير من الضان الذي قد يكون قد اشتال هذا القلب، فيحصل به نعمتين، يحصل به نعمتان، النعمة الأولى النظافة والوضاءة الظاهرة، والنعمة الأخرى نظافة ووضاءة الباطن بتحات هذه الذنوب المعاصي. فلذلك حينما يتوضأ الإنسان يستشعر تلك المعاني، يستشعر أنه في عبادة وأنه يقوم بهذا الأمر تقربا إلى الله، ليحصل له بقدر كبير من تلك النية من الأعمال الصالحة. نعم.
السواك وتقدم أنه يتأكد فيه ومحله.
إذا السواك هناك تقدم على اعتبار أنه من خصال الفطرة، وهنا يأتي به على اعتبار أنه من سنن الوضوء، لولا أن أشقه كما في حديث أبي هريرة أو غيره لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء مع كل وضوء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالسواك حينما يتمضمض يدخل هذا السواك في فاه ويدعك به أسنانه ولثته ولسانه لينظفه ويزيل ما قد علق به. نعم.
وغسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء ولو تحقق طهارتهما.
غسل الكفين ثلاثا حينما ينوي ويسمي ويغسل كفيه ثلاثة، هذا من باب الاستحباب، من باب الاستحباب. هذا إذا لم يكن من قائم من نوم الليل ناقض للوضوء، فهناك سيأتي أنه للوجوب. أما هنا حتى ولو كانت طاهرة يغسلها من باب الاستحباب، من باب الاستحباب. فقالوا يستحب أن يغسل يديه قبل أن يبدأ في المضمضة والاستنشاق وغسل وجهه وبقية أعضاء الوضوء، يغسل يديه ثلاثا. هذا ظاهر المعنى، لأن قد يعلق باليد ما يعلق بها، حينما يتمضمض يأخذ ما ليتمضمض به يدخل في الفم ما قد يدخل من فضرات في اليد من عرق وغيره، فكان من المستحب أن يغسل يديه ثلاثا، كفيه، يعني مقصود باليدين هنا الكفان، يغسل كفيه ثلاثا. نعم.
ويجب غسلهما ثلاثا بنية وشهوة.
هذا الحالة الأولى بسنة، حينما ذكر المسنون في بداية الوضوء من غسل كفين أراد أن يبين أن هناك حالة أخرى واجبة لا مسنونة، وهي المستيقظ أو القائم من نوم ليل ناقض للوضوء، فعندهم يجب أن يغسل كفيه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، قبل أن يدخلهما في الإناء. وهذا لما جاء في الحديث سيأتي إن شاء الله، لكن هذا عند الحنابلة أنه للوجوب، ومن العلماء من يرى أن ذلك ليس بواجب، إنما على سبيل الاستحباب للوجوب، للوجوب. وإن كان الأولى والأحوط أن يفعل هذا لأن فيه أمر، إذا استيقظ أحدكم فلا يغسل يديه بالإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يداه. فهم نظروا إلى هذا النص واستخرجوا منه، استنبطوا منه هذه القيود، هذه الشروط، أن يكون من قائم من نوم ليل ناقض الوضوء، أي مستغرق ناقض للوضوء، وأن يكون بيدين كفين. فاستنبطوا هذه من ما جاء الحديث، من ما جاء في الحديث من ألفاظ الحديث استنبطوا هذه القيود. نعم. إذا كان الماء قليل فلا يدخل يديه في الإناء، وغالبا الإناء يكون أقل من القلتين، أما إذا كان قلتان فأكثر فإنه لا يتأثر الماء عندهم. فاستنبطوا هذه القيود وهذه الشروط مما جاء من نص الحديث، من نص الحديث. وإلا من العلماء من يرى أنه نوم ليل أو نوم نهار سيار. نعم.
ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية من نوم ليل ناقض لوضوء لما
بنية، يعني ينوي أن يغسلها، العزم والقصد إلى الفعل، وليس المقصود التلفظ بالنية أو أمر متكلف من جهة القلب، بل هو العزم والقصد المتوجه للفعل، أنك حينما تقول تريد أن تفتح هذا الباب تقوم له، هذا علم قصد. حينما تريد أن تبعد هذا يكون عندي عزم وقصد لإبعاده ونحو ذلك، وهو العزم والقصد المتوجه للفعل، أمر غير متكلف وليس فيه باب فتح الوسوسة على الإنسان، هل نويت أو لم أنوي، لأن بعضهم قد يصل به يفهم شروط وقيود العلماء فهما خاطئا فيحملها ما لا تحتمل فيدخله في باب الوسوسة. إنسان أتى توضأ في بيته أو في المسجد أو غيره، وأتى إلى المسجد وانتظر وقام الصلاة وقام في الصف وكبر، هذا الناوي ما نوى؟ يقول ما نويت، ما أدري أنا شك في الإمام، هذا يفتح باب الوسوسة. إنسان في رمضان تسحر ونام فطلع عليه الفجر، يقول والله لم نسيح، هل ناوي ولا ما ناوي؟ نعم يا أخي، فعلك هذا يقول لو سئلته بكرة بتصوم بتقول إيش؟ صحيح يا أخي. ذاك من العلماء مثلا في رمضان يقول لا يشترط النية في كل يوم، يكفي النية عند دخول الشهر. ومنهم كما هي عليه فتوى اللجنة وشيخ باز أنه كل ليلة للحديث، لكن ليس أمرا متكلف، اللي هو العزم والقصد للفعل. هذا يحصل لأن قال قوموني، لأن جاء وقت السحور قوموني، هذا وش قصدك؟ ها؟ صوم، هذه النية ويقصد بهذا القول أنه ناوي الصيام، يريد أن يتسحر للصيام، هذه نية الصيام. نعم.
لما تقدم في أقسام المياه ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية من نوم ليل ناقض لوضوء لما تقدم في أقسام المياه،
لأنه إذا أدخل يديه في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا يتحول الماء إلى ماذا؟ تقدم معنا في باب المياه أنه يتحول الماء إلى طاهر، فلا يحصل به الطهارة بعد ذلك، يصبح طاهرا غير طهور، أي لا يرفع الحدث عندهم ولا يزيل الخبث عند الحنابلة إذا كان دون القلتين. أما إذا كان القلتان فأكثر هذا لا يؤثر فيه، لأن القلتين تحمل الخبث فلا يتأثر. أما إذا كان دون القلتين فيكون ماء مستعمل، يصبح الماء مستعمل فيتأثر عندهم ويصبح طاهرا غير طهور، فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، هذا المذهب عند الحنابلة. وتبين لنا هناك أن الماء لا يتحول حكمه من الطهورية إلى غيره إلا بتغيره، أي أن عندنا قسم طاهر مطهر ونجس، فإذا كان هذا الماء باق على صفته من ناحية السيلان ومن ناحية عدم انتقاله عن اسمه فإنه يرفع الحدث ويزيل الخبث إن لم يتغير بنجاسة، فعندنا أن يبقى على جريانه وسيلانه، فلو وضع فيه ترابا حتى أصبح متكثرا أو عجين حتى أصبح متكثر هذا لم تبقى فيه حقيقة الماء وهي الجريان والسيلان، أو وضع فيه مواد حولته عن اسمه أصبح مثلا شاهي أو مرقة ونحو ذلك، هذا تغير عن اسمه، والله سبحانه وتعالى أمرهم بالوضوء بماذا؟ فلم تجدوا ماء، أو تغير بنجاسة أحد أوصافه الثلاث طعمه أو لونه أو رائحته، فإذا لم يتغير بنجاسة وبقي على اسم الماء وحقيقة الماء الجريان فإنه يرفع الحدث ويزيل الخبث كما هو الصحيح من أقوال أهل العلم والله أعلم، خلافا للمذهب عند الحنابلة رحمهم الله. نعم.
ويسقط غسلهما والتسمية سهوا.
يسقط غسلهما والتسمية سهوا، إذا سهى التسمية مرت معنا في بداية هذا الباب، وأنها تجب مع الذكر أو الذكر القلبي، يتطرق بعضهم بين ضم الذال وكسرها بين الذكر اللفظي في اللسان وبين الذكر القلبي، فقال أن الذكر القلبي تكون الذال فيه مضمومة والذكر اللفظي تكون الذال فيه مكسورة، ومنهم من يسوي بينهما يقول لا تأتي مكسورة في القلب وفي اللفظ، والأمر سهل. المقصود أن تقدم أن التسمية واجبة في بداية الوضوء والغسل والتيمم مع الذكر، وتسقط بالسهو أو النسيان، السهو أو النسيان أو الجهل يسقط هذا الوضوء. فلا نقول الآن أنت توضيت، الآن أجهل أن التسمية واجبة، والحمد لله وضوءك صحيح، أو اغتسل من الجنابة أو الحدث أكبر، الآن أجهل أن التسمية واجبة في أول الغسل، نقول الحمد لله غسلك صحيح ولا يلزمك الإعادة. وكذلك في التيمم أيضا تجب مع الذكر، وكذلك غسل اليدين. وهذا يضعف القول بالوجوب، بالنسبة يضعف القول بالوجوب، لأنك الآن تقول واجب عليك غسل اليدين، ثم تقول إذا نسي سقط هذا الواجب. نعم.
وغسلهما لمعنى فيهم، لمعنى فيهم
يعني العلة في غسل اليدين، يدي القائم من نوم ليل ناقض للوضوء قبل إدخالهما في الإناء، العلة في ذلك يقولنا العلة تعبدية، لمعنى تعبدي، ليست علة ظاهرة أو معلومة بل تعبدية، أي لا نعلمها، إنما نتعبد لله بالفعل ليقيننا واعتقادنا أن الله ما أمر بهذا إلا لعلة أو لحكمة قد لا ندركها. ومن العلماء من يقول لا، العلة ظاهرة، وهي كما في إذا استيقظ أحدكم فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على أيشومه، فقال كذلك هنا العلة بكون الشيطان يبيت، قد يبيت ويعبث. وبعضهم قال لا، العلة لأن هذين اليدين قد يحدث فيهما من النجاسة، لأنه ما يدري أين يديه تذهب، أي موضع تلمس ونحو ذلك، قد يكون قد، وهذا باب الاحتياط. وبعضهم قال لا، العلة بهذا المعنى أنه قد يبيت الشيطان فيهما. نحن سبق وذكرنا أنه قد تكون العلة أبعد وأوسع من هذا، وهو أن الجسم الساكن في الغالب قد أيضا يكون فيه من الجراثيم أو ما يسقط في أثناء النوم من الليل، ما يسقط من الكائنات الحية أو ما يدب مما قد يعلق باليد، فحينما يتمضمض بهذا الماء قبل أن يغسل يديه يكون فيه يعني دفع شيء من هذه القاذورات أو الجراثيم إلى فمه، فقد يكون به من الضرر. فلذلك أمر حينما في الليل أن يغطى الإناء، ولو أن يعرض عليه بعود ليهيب هذه الزواحف أو غيرها من أن تسقط في هذا الطعام أو هذا الإناء الذي فيه طعام، فيكون من هذا المعنى العلة لما يخشى ما قد تكون علقة بهذه اليد أثناء النوم وسكون البدن من الجراثيم أو البكتيريا أو غيرها من الزواحف. وقد يكون أيضا البدن حينما ينوم يفرز أو يكون من الإفرازات اليد ما يدعو إلى غسلها قبل أن يستعمل الماء، قبل أن يستعمل الماء في المضمضة والاستنشاق. فالمعنى قد يكون أبعد وأوسع مما قد يعلل به البعض. نعم.
فلو استعمل الماء
ولم يدخل
يده في الإناء لم يصح وضوءه وغسل الماء.
يعني استعمل الماء هو حالة إما أن يدخل يده في هذا الإناء وهو دون الكلتين فلا يصح، وإما أن يستحوذ الماء في يده، يجعل الماء في يده وهنا تمضمض واستنثر قبل إيش أن يغسل يديه ثلاثا، فتحول الماء هذا اللي في يده طاهر ولا طهور عندهم؟ أصبح طاهر. هل يحصل به التطهير؟ ما يحصل به، فيقولون إما أن أدخل يده فكذلك لا يحصل به المقصود، وهو أن هذا الماء يصبح طاهرا غير طهور، وإما أن يجعل الماء في يده فيكون كذلك طاهرا غير طهور، فلا يصح إذن الوضوء بهذا الوجه. نعم.
ومن سنن الوضوء البداءة
قبل. طبعا سيجد التساؤل، ما قال يسقط مع النسيان وهنا يصح الوضوء وهنا لا يصح الوضوء، كيف التوافق بينهما؟ هنا تتكلم عن ماذا؟ عن البسملة والنية، يعني غسل يديه ناسي ما نوى، يعني سولف مع واحد وكلف أو سقط ما على يديه وانغسلت اليدين ما نوى، ثم أدخلهما في الإناء حصل سقط الواجب للنسيان أو السهو. لكن هنا يتكلم إذا أدخلهما ولم يغسلهما ولم يغسلهما قط في إناء دون القلتين أو حصل الماء في يده، وهذا كله التفريع على الأصل الذي سبق وهو تقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام، وأن من الأقسام من أنواع الماء الطاهر الماء المستعمل في رفع حدث. هذه المسألة عرضنا لها حينما تكلمنا باب المياه، فمبنية على هذا الأصل وهو أن هذا الماء أصبح ماء مستعمل، والماء المستعمل إذا كان دون القلتين استعمل في رفع حدث عندهم يصبح طاهرا غير طهور، هذا المذهب. لكن الصحيح كما سبق ذكرنا وهو اختيار شيخ الإسلام الشيخ عبد الوهاب وغيره من العلماء ومن المحققين خلاف هذا، وأن الماء باطل على طهوريته على اعتبار أن الماء نوعين، أن الماء نوعان، نوع طاهر مطهر ونجس، وليس ثم قسم ثالث. نعم.
ومن سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه.
يعني سنن الوضوء أن يبدأ بهما، ليس المضمضة والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق سيأتي أنهما داخلان في الوجه، والغسل الوجه من فروض الوضوء، لكن الكلام البداءة بهما، لو غسل وجهه قبل أن يتمضمض ويستنثر ويستنشق ويستنثر يصح؟ نعم يصح، لأن عضو واحد هما كله، كل الوجه والمضمضة والاستنشاق في عضو واحد فيصح، لكنه خلاف السنة. السنة أن يغسل يديه ثم يعني كفيه ثم يتمضمض ويستنثر ثم يغسل وجهه، هذه السنة. فلو بدأ بغسل الوجه قبل المضمضة والاستنثار صح، لكن كان خلاف السنة، خلاف السنة كما في حديث عثمان وغيره من صفة، وحديث هريرة وغيره من صفة الوضوء، حيث بدأ بالمضمضة والاستنثار ثم غسل وجهه، فهو يقول الآن السنة البدء بالمضمضة والاستنثار، لكن لو بدأ بالوجه صح ثم استنثر ثم تمضمض واستنثر صح هذا الوضوء، لكن كان على خلاف السنة. نعم.
واستنثاره بيساره ومن سننه
أيضا هذا السنة أن يستنثر بيساره، تمضمض ويستنشق باليمين ثم يستنثر باليسار لأن إزالة قدر، وتسبق أن بينا أن القاعدة أن الأمور الفاضلة تكون باليمين والأمور المستقدرة المفروض تكون باليسار باليسار. وهل يجمع بينهما بآن واحد يعني بكف واحد، يعني ثلاث مرات بكف واحد يأخذ كف واحد يتمضمض ويستنثر هذا واحد، ويأخذ ثاني مضمض ويستنثر، ويأخذ ثالث يتمضمض ويستنثر بأن يجمعهما؟ هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، وهذه هي السنة، هذه هي السنة. وإن فرق بينهما مضمض بثلاث أكف واستنثر بثلاث واستنشق واستنثر بثلاث أكف صح، وجاء عن بعض السلف، وجاء في حديث في رواية عند أبي داود وفيها ضعف، لكن جاء عن بعض السلف عن بعض التابعين والأمر فيه يسير. أما السنة أن يكون ثلاث مرات بثلاث أكف للمضمضة والاستنشاق. نعم.
ومن سننه المبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق.
من سنن الوضوء المبالغة في المضمضة والاستنشاق إن لم يكن صائما، كما في حديث اللقيط صبره بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، إذا كان صائم لا يبالغ، أما إذا كان غير صائم فمن السنة أن يبالغ. والمقصود بالمبالغة في الاستنشاق أن يجذب الماء بنفسه إلى أقصى الأنف ويستنثر بعد ذلك. والمقصود بالمبالغة في المضمضة بأن يدير الماء في جميع فمه، يدير الماء في جميع فمه. والقدر الواجب أن يجذب الماء بالنسبة للاستنشاق إلى داخل الأنف ولو في أدنى الأنف أقربه، ولا يبلغ أقصى، هذا الواجب في أول الأنف، ينشق بأن يجذب الماء إلى أدنى أنفه ولا يبلغ أقصى، هذا الواجب. والمضمضة أن يدير ماء ولو في بعض فمه، هذا القدر الواجب، هذا الواجب. أما المبالغة فلا، فإذاك إذا كان صائم لا يجذب الماء إلى أقصى أنفه لأنه يخشى منها أن إيش، أن يصل إلى حلقه، أو إذا تمضمض وأدار الماء في كل فمه أن يصل إلى حلقه وهو صائم، وإن كان لا يفسد صومه، لكن من باب الاحتياط للصيام، باب الاحتياط للصيام. نعم.
من غير صائم فتكره.
نعم، يعني يكره المبالغة مضمضة والاستنثار والاستنشاق للصائم، أما غير الصائم فإنها تكون مستحب أو سنة.
والمبالغة في المضمضة إدارة الماء بجميع فمه، وفي الاستنشاق جذبه بنفسه إلى أقصى
بنفسه،
وفي الاستنشاق جذب، وفي الاستنشاق جذب جذبه بنفسه إلى أقصى
بنفسه، وفي الاستنشاق جذبه بنفسه إلى أقصى
بنفسه إلى أقصى الأنف، وفي بقية الأعضاء ذلك ما ينبو.
المبالغة في بقية الأعضاء ذلك ما يبو عن الماء، هكذا هذا يدرك هذا بقية الأعضاء الوجه. نعم.
للصائم وغيره.
ومن يعني بقية الأعضاء غير مضمضة والاستنشاق يستحب له ويسن له أن يبالغ سواء كان صائما أو غير صائما، لأن المعنى الذي لأجله حذر بالنسبة للصائم غير موجود في بقية في حال المضمضة والاستنشاق، غير موجود في بقية الأعضاء. نعم.
ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة في الثاء المثلثة، وهي التي تستتر البشرة، تستتر البشرة،
وهي التي تستر البشرة. تخليل لحيتها الكثيفة إذا كان له لحية كثيفة، وتستر البشرة بأن لا يرى البشرة التي تحت اللحية، فقالوا أنه يستحب أن يخلل هذه اللحية وتخليلها بأن يأخذ كف من الماء من أسفل هكذا، أو يدعك بها كذا حيث يصل إلى ما تحت، هذا من المستحب. ولا الواجب أن يصل ظاهر هذا الشيء، لأن اللحية ساترة الآن للبشرة. أما إذا كانت اللحية غير كثيفة لا تستر البشرة، فيجب عليه غسل ما تحتها من البشرة. إذا كانت اللحية ترى، البشرة ترى واللحية لا تستر هذه البشرة، فيجب عليه غسل ما تحت هذه اللحية من البشرة. نعم.
فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتنا بأصابعه متشبكة.
نعم. شبكة. نعم. طيب.
أو من جانبيها ويعرفها.
طيب.
وكذا
العنفقة للشعر النابت في أسفل الشفطة السفلى، هذه العنفقة لها عندهم حكم اللحية سواء أخذ منها أو من ناحية أيضا الوضوء. نعم.
وباقي شعور الوجه. ومن سننه
تباقي شعور الوجه من الحاجبين الشارب. نعم.
ومن سننه تخليل الأصابع أي أصابع اليدين والرجلين.
من سنن الوضوء تخليل أصابع اليدين أو الرجلين هكذا يخلل. نعم.
قال في الشرح
وفي القدمين آكد، يعني السنة في القدمين آكد، لأن المعنى وهو أن قد لا يصل الماء أظهر بخلاف اليدين التي تكون في الماء، فإن المعنى يضعف. نعم. لذلك كان في القدمين آكد كما قال في الشرح الكبير. نعم. لابن أخي ابن قدامة صاحب المغني. نعم.
قال في الشرح وهو في الرجلين آكد ويخلل
آكد يعني مؤكد في الرجلين.
ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى.
نعم.
من باطن رجله اليمنى
من أسفل، يعني بالخنصر أي لا يضع الأصبع السميك الذي قد يفرج أصابع الرجلين ويشوهها مع الاستمرار في هذا البيت، بل الخنصر لكي لا يحصل هذا المعنى ويحصل به إيصال الماء إلى ما بين الأصابع. نعم.
من خنصرها إلى إبهامها.
نعم.
وفي اليسرى بالعكس.
نعم.
وأصابع يديه إحداهما بالأخرى.
المقصود أنه يخلل الأصابع الرجلين بأي صورة، هذا الاستحباب أن فعل بهذا وبغيرها، وأصابع اليدين بأن يشرف بينها في الغسل. نعم.
فإن كانت أو بعضها منتصقة فقط.
إن كانت أو بعضها منتصقة، عفنا الله إياكم وإياكم من كل سوء، بعض الأحيان تكون ملتصقة، أما أصابع اليدين أو القدمين تكون ملتصقة، هنا يسقط التخليل لأن المعنى غير موجود. كيف يفعل؟ أصبحت كالجزء الواحد الأصابع، ليس بينهما شيء بحيث أنها تقل. نعم.
ومن سننه التيامن بلا خلاف.
من سنن الوضوء التيامن بأن يبدأ باليمين، تيمن يبدأ باليمين، يبدأ بيده اليمنى ثم يده اليسرى ثم في غسل رجلين رجله اليمنى ثم اليسرى. لو بدأ بيده اليسرى ثم غسل اليمنى صح الوضوء، أو بقدمه اليسرى ثم غسل قدمه اليمنى صح الوضوء، لكن كان خلاف السنة. نعم. في ذاك علي رضي الله عنه ولا أبالي بأيهما بدأت، يعني يديه، لأنهما حكم العضو الواحد، حكم العضو الواحد. نعم.
وأخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح رأسه.
أخذ ماء جديد للأذنين هذا على اعتبار الحديث صحة أو قبول الحديث، لكن الحديث ضعيف، رجب ماجه وغيره هو ضعيف، والصحيح المعروف هذا منكر، الصحيح المعروف أنه أخذ ماء جديد لرأسه، والأذنان من الرأس، جاء الحديث الأذنان من الرأس، فأخذ ماء جديد لرأسه، يمسح رأسه ويمسح أذنيه تبعا لرأسه، إن الأذنان من الرأس، فلا يأخذ لهما ماء جديدا كما ذكر المؤلف رحمه الله. والحديث الذي استدل به من ناحية أخذ ماء جديد هذا منكر، ليس معروفا، والثابت معروف أنه أخذ ماء جديدا لرأسه، هذا إذا بقي كان في يديه باقي الماء، لكن لو نشفت يديه مسح رأسه ونشفت يديه، هنا يأخذ ماء جديد لا لأجل الأذنين، إنما لأن باقي شيء من العضو لم يصل هذا المسح ولم يبقى في يديه، طبعا هذا نادر، قد يوجد يكون شعره ما شاء الله كثيف وناشف، سحب الماء كله اللي في يديه واصبحت يديه ناشفة، هذا نادر يمكن، لكن إذا وجد واصبحت اليدين ليس فيهما رطوبة ليس فيهما ماء نشفتا فيأخذ الماء اليدين. نعم. من هذا الباب لا لأجل أخذ ماء جديد لهما، لأن اليدان ليس فيهما الآن ماء وهما موضع مسح، وليس تم في يديه رطوبة يمسح بهما فيأخذ إذن لأجل هذا. نعم.
ومجاوزة محل الفرض ومن سننه،
يعني من السنن مجاوزة محل الفرض، غسل اليدين إلى المرفقين، يعني مع المرفقين، هو يأخذ شيئا من زيادة على ذلك من العضد، غسل القدمين إلى الكعبين مع الكعبين، وهو يأخذ شيئا من الساق زيادة على ذلك. هذا الأصحاب وبعض أهل العلم يرى أن هذا من السنن ومن المستحب، وبعض أهل العلم الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أنه ليس مستحبا، بل الواجب والمستحب أن يقف عند موضع الفرض ولا يزيد على ذلك، ولكن ويرى أن هناك إدراج في الحديث، ولكن الصحيح استحباب الزيادة على موضع الفرض لما جاء في حديث أبي هريرة، لما جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره أنه غسل يديه، توضأ لكم وضوء رسول الله، فغسل يديه حتى أشرع في العضدين، ثم لما جاء في غسل غسل رجليه حتى أشرع في الساق، أخذ جزءا شيئا من العضدين وأخذ شيئا من الساقين. وبعض أهل العلم استحب الزيادة على ذلك كما كان ابن عمر يفعل، لكن الصحيح أنه يؤخذ شيء من العضد أو من الساق وإن زاد، لأن في ذلك إطارة للغرة والتحجيب. نعم.
ومن سننه
التحجيب. نعم للتحجيب. نعم.
ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة.
كان ابن عمر يغسل حتى منكبه وذكر عنه، ويغسل رجله حتى حول الركن، لكن هذا ليس فيه عليه دليل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، وخالفه الصحابة، خالفوا في هذا ما فعلوا هذا، وفعل أبو هريرة الذي ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه توضأ أمامهم يريهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فغسل يديه حتى أشرع في العضدين وغسل قدميه حتى أشرع في الساقين، هذا يكون القدر يعني شيئا من العضد شيئا من الساق من باب التحجيل. نعم.
ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة وسكرة
من سنن عليها. من سنن الوضوء الغسلة الثانية والثالثة، غسل وجهه القدر الواجب واحد، غسلة واحدة، هذا القدر واجب، مضمض واحدة، يستنشق واحدة، يغسل وجهه بغسلة واحدة إذا عم موضع الفرض، يغسل يديه إلى المرفقين مع المرفقين غسلة واحدة إذا عم موضع الفرض، كذلك إذا جاء في رجليه يغسل رجليه غسلة واحدة إذا عمت موضع الفرض، هذا القدر الواجب، هذا القدر الواجب اللي يجب عليه ويصح به الوضوء، غسلة واحدة يعم بها موضع الفرض. أما المسنون والمستحب أن يأتي بغسلة ثانية وثالثة ولا يزيد على ذلك، إذا عم موضع الفرض في هذه الغسلات الثلاث لا يزيد على ذلك، لأن فيه إساءة كما جاء في الحديث، فيه إساءة، فيكون من المستحب إذا أتى بغسلة واحدة قد عم بها موضع الفرض أن يأتي بثانية وثالثة، هذا من المستحب. ويستحب أيضا أن يأتي أحيانا بثلاث وأحيانا بثنتين، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرتين مرتين، وبوب عليه البخاري، لا من توضأ مرة مرة، لا من توضأ مرتين مرتين، فجاء أنه توضأ مرتين مرتين، وجاء أنه توضأ ثلاث، فالمقصود أنه هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. ومتى يكون الاستحباب؟ إذا أتى بغسلة واحدة قد عم بها موضع الفرض، فما زاد على ذلك من الغسلة الثانية والثالثة تكون مستحبة، لكن لو أتى بغسلة واحدة ما عم بها الفرض تكون الغسلة الثانية والثالثة بحكم الغسلة الواحدة تكمل بها الموضع، مثلا ما قليل كذا وصل إلى عنده، هل تعتبر غسلة كاملة؟ لا، الثانية وصل إلى هنا، الثالثة عم الفرض، أصبحت كلها الآن غسلة واحدة، فيستحب له أن يأتي بثانية وثالثة، يعني بالغرفة الأولى ما عم بها الفرض، والغرفة الثانية ما عم بها الفرض موضع الفرض، والغرفة الثالثة ما عم بها موضع الفرض، يستحب له أن يأتي بثانية وثالثة بحكم أن تلك الثلاث الغرفات كانت في حكم الغسلة الواحدة. نعم.
ويعمر
أما إذا كان عم بها الفرض الغسلات الثلاث فإنه لا يشرع أن يأتي بغسلة رابعة، وهذا من الزيادة المذمومة والإساءة في الوضوء، لذلك لا يشرع. هذا فيها أيضا اقتصاد في استعمال الماء، الناس الآن يسيبون في استعمال الماء ولا يرشدون، وهذه نعمة يخشى زوالها. في الماضي كان الناس في حاجة إلى الماء ويشعرون ويدركون مسيس الحاجة لهذا الماء، لذلك استعمالهم كان في نوع اقتصاد، لأنهم يستشعرون كلفة الإتيان بهذا الماء، إما زعبة من البير أو راوية تأتي لهم بالماء من مكان بعيد وكلفة ذلك. أما الآن الصنبور يفتحه، لذلك الإنسان يحتاط في هذا الجانب، لا سيما إذا توضأ في المسجد، هذه مياه موقوفة للمتوضئين، فلا يسهل ويجعل الماء يجري بطريقة يعني في عدم مبالاة، لأن هذا تعدي واعتداء، فيفتح الماء بطريقة لا يكون كثير، يعني يذهب كثير من الماء، أيضا يقتصر على ما هو واجب ومسنون ولا يأتي بزيادة على ذلك مما لا يحتاجه، لأن في ذلك استعمال لهذا الماء الموقوف في غير وجهه، فيحتاط الإنسان في لا سيما دورات المياه المساجد أو الأماكن اللي هي تعتبر وقفية. كذلك من باب أيضا الحمد لله على نعمه أن لا يبذر ولا يشرف، وأن يحترم هذه النعمة، نعمة الماء وتوفرها، في حتى في بيته يسعى ويحرص على الاقتصاد والاقتصار. في الماضي كانوا يعني شاهدنا بعضهم يعني يتوضأ بأقل من هذا الكاس من الماء يتوضأ به، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بماذا؟ بالمد، ويغتسل بالصاع. المد ايش؟ مقدار ما يملأ الكف، كفين من الرجل المتوسط اليدين، ما باليد ما شاء الله ولا اليد الصغيرة، الرجل وسط مقدار هذا بس، هل قدر هذا الآن واحد ما يغسل به ولا وجهه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بهذا المقدار يغسل به وجهه ويتمضمض ويستنثر ويمسح به، يستنشف ويمسح به رأسه ويغسل به يديه ويغسل به قدميه بهذا المقدار، والصاع أربعة أمداد، بل جاء في بعض الروايات أنه أقل من الصاع يغتسل، أربعة أمداد بهذا يغتسل. الآن كم نغتسل؟ نص وايد أو ربع الوايد ونحوه، يفتح الدش هذا ويجعله يشرف. نحن لا نقول أنها أيضا لا يتنظف ويعتني، لا، كما ذكر الإمام النووي رحمه الله وغيره، لا يتنظف ويغسل ويزيد، قد يزيد من باب النظافة، لكن إذا كان من باب أنه يحقق التعبد والواجب هذا يكفي، يعني يرى أن هذا يكفي، إن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان من باب أنه وبدل جسمي وبنتنظف وكذا، هذا ما في بأس يزيد، لكن زيادة التي لا يكون فيها أيضا إسراف وتبذير. والناس الآن تشتكي من شح المياه وقلة المياه، وعندنا خلق كريم الاقتصاد الشرعي، الاقتصاد الذي نحصل به مصالحنا وندفع به هذه المكاسب التي قد تتحقق وإن شاء الله لا تتحقق، وهو شح المياه وقلتها، بأن نتعامل مع هذه المياه بنظر شرعي ترشيد، لا في الأكل والشرب ولا في الاستعمالات المختلفة. الناس الآن لا يبالون بالمياه، لا يبالون، وتجد السيارة يكب عليها من المياه، هذا الماء الذي هو نعمة يغسل به، ممكن تغسيل هذه السيارة وإزالة ما قد يعلق بها وتنظيفها بطريقة أيضا فيها ترشيد وعدم إسهاد مما قد يكون فيه إفساد لهذا الماء. فنقول الأولى بالمسلمين أن يتخلقوا بخلق دينهم، وهو الاقتصاد والترشيد في مثل هذه النعم، لكي لا تزول، وهذا خلقنا وهذا طريقنا. فإذا كان في العبادة مأمورين بأن لا نسهب وأن لا نبذر وأن لا نكثر من استعمال المال الذي قد يكون به إفساده، كذلك من باب أولى في غيره. في غيره نعم.
ويعمل في عدد الغسلات بالأقل، ويجوز الاقتصار على الغسل،
يعمل في عدد الغسلات بالأقل. شك غسلت واحدة ثنتين ولا ثلاث، يجعل ثنتين ولا ثلاث أو واحدة ولا ثنتين، يجعلها واحدة الأقل، من باب أنه المتيقن وما زاد هذا مشكوك فيه، فيعمل في اليقين وهو واحد. نعم.
ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة.
نعم.
والثنتان أفضل منها، والثلاث أفضل منهما، ولو غسل بعض أعضاء الوضوء
لو أكثر. غسل بعض أعضاء أكثر من بعض صح، بعض الأعضاء مثلا اليد غسلها، غسل اليدين ثلاث، وغسل قدمين ثنتين غسلتين، أو العكس، أو الوجه غسله مرتين واليدين ثلاث والرجلين ثنتين، أو الوجه مرة واليدين ثنتين والرجلين ثنتين أو ثلاث، ما في بأس. نعم.
ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره، ولا يسن مسح العنق.
لا يسن مسح العنق لأن الحديث اللي فيه ضعيف جدا ولم يثبت، خلافا للحنفية الذين يرون استحباب أو سنية مسح العنق، لذلك في الحاشية ذكر هذا الحديث من الحديث. ولا يسن مسح العنق سوى بسم الله. هنا عندك عندك هنا ليه؟
قال النووي هذا وحديثه موضوع.
طيب
وقال
ارفع صوتك عشان.
قال النووي بدعة وحديثه موضوع. وقال ابن القيم لم يصح فيه حديث البتة، وقال الشيخ لم يصح أنه صلى الله عليه وسلم مسح على عنقه، ولهذا لم يستحب مسح العنق، ولم يستحب مسح العنق جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد، وذكر أن من استحبابه
وذكر أن من استحبه
وذكر
يعني عمدة مستحبي مسح العنق الحديث الموضوع أو ضعيف جدا. نعم.
اعتمد على أثر يروى عن أبي هريرة، وحديث يضعف نقله ومثل ذلك لا يصح عمدة ولا يعارض به ما دلت عليه الأحاديث.
يعني الأحاديث حديث عثمان وضوء، وحديث علي وأبو هريرة مسلم وغيره، لم يأتي فيه ذكر مسح العنق، وإنما جاء في حديث ضعيف جدا أو موضوع مسح، ذكر مسح العنق، ومثل هذا لا يستند إليه، مثل هذا لا يستند إليه ولا يعارض به ما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء الذي ليس فيه مسح العنق. فالصحيح أنه لا يستحب مسح العنق، بل هو خطأ ولم يأتي دليل صحيح صريح، أو ولو ضعيف بل جاء دليل ضعيف جدا أو موضوع في هذا الأمر باستحبابه، وهذا لا يعتمد عليه ولا يقبل أن يكون موضع العمل. نعم.
ولا الكلام على الوضوء.
نعم. أيضا لا يستحب إيش؟ الكلام على الوضوء، لأن حينما يكون في حال الوضوء يستحب له ماذا؟ أن يكون منشغل بهذه العبادة، لا ينشغل عنها، يستحب له أن يكون منشغل بهذه العبادة لا ينشغل عنها، لكن لو تكلم لا شيء في ذلك، لكن نقول موضع الاستحباب أن يكون منشغل بالعبادة ولا ينشغل عنها، وسيأتي تفصيل ذلك أن الواجب أن لا يأتي بما يقطع النية، لأن يستحضر يعني حكما لا يستحضرها، يعني سيأتي إن شاء الله بيان هذا أن يكون واجب أن لا يأتي بما يقطعه يقطع النية، أما تذكرها والانشغال بها هذا مستحب، مستحب ليس بواجب. أما إذا أتى بما يقطع حكم هذه النية يكون قد أفسد وأبطل العبادة. أما إذا كان لا يستحضرها إنما انشغل نوى وبدأ في الوضوء وانشغل، أصبح يضرب أخماس في أساس وبروح وبجيب وبسوي كذا ما ذكر إلا وقد أنتهى من وضوء، نقول وضوءك صحيح لأنك حكم النية باقي لم تأتي بما يقطع هذه النية، أما استحضارها وتذكرها والتذكر فيها فهذا مستحب ليس بواجب. نعم.
باب فروض الوضوء وسنته. الفرض يقال بمعان منها الحلق والقصر وشرعا
انتهى هو من سنن الوضوء، وقبل ذلك تكلم على خصال الفطرة، فأصبح الآن يتهيأ لما هو فروض الوضوء واجبات الوضوء، على الصحيح أن الفرض بمعنى الواجب، ومن العلماء من يفرق بين الفرض والواجب فيجعل الفرض أشد من الواجب، والفرض يكون متواتر حتى دليله متواتر ما يدل على ذلك، والواجب قد يكون من طريق الآحاد، هذا طريقة الحنفية. أما الجمهور على أن الفرض بمعنى الواجب وهما سواء كلاهما بمعنى واحد، وهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ما يثاب فاعله من فعله أثيب ومن تركه عوقب، هذا بخلاف المستحب أو المندوب. نعم.
وشرعا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة.
هذا تعريف الوضوء، استعمال ماء الطهور على اعتبار أنهم يرون الماء الطاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الحدث على هذه الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص، بحيث أنه يتمضمض ويستنثر ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين مع المرفقين، ويمسح رأسه من مقدم الرأس إلى مؤخرته، ويمسح أذنيه، ويغسل قدميه إلى الكعبين مع النية سابقة لذلك وتسمية، هذا وجه مخصوص ليخرج غيرها من أوجه الغسل. نعم.
وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه ذكره في المبدع،
يعني فرض الوضوء مع فرض الصلاة، وهذا فيه يعني أهمية الوضوء ومنزلته، إذ أنه فرض مع الصلاة، لم تفرض الصلاة قبل الوضوء بل فرض الوضوء معها ليكون الإنسان بين يدي الله وهو على طهارة كاملة تامة، ولم تفرض الصلاة بأن يصلي وهو على حدث أو نحو ذلك مع قدرة على الطهارة، بل فرضت الصلاة وفرض معها الوضوء متزامنا، لأن الصلاة لا تقبل إلا إذا كان من مع الطهارة في حال كون الإنسان على طهارة مع القدرة على ذلك، أما إذا كان لا يستطيع الطهارة لا بالماء ولا التيمم في حالات مستثناة، فهذه حالات استثناء من تيسير الشارع ومن رحمته بعباده أن خفف عنه في تلك الحالة فيصلي على حاله، إن لم يستطع استعمال الماء حقيقة أو حكما، ولم يستطع استعمال أيضا البدل وهو التيمم، لأن في حالات قد لا يستطيع استعمال لا الماء ولا يستطيع استعمال التراب بالتيمم، فنقول يصلي على حسب حاله، على حسب حاله، وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى لعباده. بعض الناس قد يكون مريض مشلول الأطراف وتحضره الصلاة وليس عنده ثم من يساعده على الوضوء ولا على التيمم، ماذا يعمل؟ لاحظ قلبه ماذا سيكون، إن لم نقل له صل على حسب
حالك إذا خشيت خروج الوقت المختار، إن كان تم وقت المختار أو خروج الصلاة، صلي على حسب حالك. والحمد لله رب العالمين، صلاتك إن شاء الله مقبولة وفعلك ذلك طاعة وفضل من الله عليك. هذا في تيسير، في رحمة بالعباد، تؤدي الصلاة وتحس أنك صليت وصلاتك مقبولة. فرق بين من يؤدي عبادة ويحس أنها إيش؟ أن هذه العبادة غير مقبولة، كان لا شيء. إذا تجد قلب قلق لأنه يؤدي الصلاة يتقرب إلى الله، يريد الثواب من الله، يريد رضا الله ومغفرته ورحمته، فإذا كان قلبه لا يتيقن أن هذه العبادة تقبل وأنها ليست على الوجه المشروع، يكون عنده من القلق ويكون عنده من الاضطراب ما ينافي السعادة التي لأجلها شرعت هذه العبادة، شرعت هذه العبادة لسعادة الإنسان، لسعادة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا يا بلال بالصلاة، لأن الصلاة فيها قرة العين، وجعلت قرة عيني في الصلاة، يحصل في حال صلاته من الطمأنينة والراحة والسكينة والخشوع ما يحصل به السعادة. لذلك سلفنا أدركوا هذه المعاني، فكان شغلهم الشاغل ماذا؟ الصلاة، الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي وهو على فراش الموت بإيش؟ الصلاة، الصلاة عبادة الله، الصلاة، الصلاة عبادة الله، لأن هذا به تحصل سعادة الإنسان بالصلاة، وحفاظه على الصلاة نور له يوم القيامة، وحفاظه على الصلاة سعادة له في الدنيا والآخرة، لأنه يقرب من الله على مأدبة الله بين يدي الله، يقف 5 مرات. لذلك سلفنا الصالح كانوا يتلذذون بالصلاة ويستمتعون بالصلاة. تصور أهل الشهوات والنزوات لذتهم بما يرغبونه من شهواتهم ونزواتهم قد تكون وقتية، وقد إذا كانت محرمة تعقبها حشرات وأمراض وبلايا. أما هذه العبادة سعادتها وحصول الاستقرار والسعادة والطمأنينة والراحة تستمر مع الإنسان، لذلك يشتاق إلى هذه الصلاة، يشتاق إلى العبادة، قلبه معلق بالمساجد. لذلك من السبع الذين ظلهم تحت ظله، ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد يحرص على هذه الصلاة لأنه يجد فيها سعادته، يجد فيها راحته، يجد فيها طمأنينته، قرة عينه، فيحرص أن يؤدي هذه الصلاة. فكانوا يصلون بالليل غير الصلاة المفروضة، يصلون سنة الضحى ويحرصون عليها، يصلون بالليل، يقيمون صلاة الليل، يقومون بالليل يصلون، فيحصل لهم من السعادة والهناء وقرة العين الشيء العظيم. نتوقف. هذه الأسئلة من أول ما بدأت. هذه من أول ما بدأنا. هذه كلها الأول.
من
هذا؟ ودنا نجمع. ودنا نجمع خمرة واحدة. نجعلها جلسة. سام. سام. القاعة اللي بعده. نقول متى نهاية الدروس؟ محدد وقت محدد. الوقت المحدد انتهى.
مشايخ
انتهوا دروسهم.
نعم.
لكن فترة الدورة انتهت. لعلنا ننحن ان شاء الله نجعلها نجاوب عليها كلها في اخر او قبل الاخير جزء انها تفيد لها الدورة.
فروضه ستة، أحدها غسل الوجه لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم والفم والأنف منها، أي
يعني الآن بدأ المؤلف رحمه الله في فروض الوضوء واجبات الوضوء، والأول منها غسل الوجه. غسل الوجه، غسل الوجه، ويدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق. فأول الفروض غسل الوجه، والوجه يبدأ من منابت شعر الرأس أو من منحنى الجبهة إذا بدأت تنحني إلى الذقن، هذا هو الوجه. طيب نسترسل من اللحية طولا، من العلماء من يقول هو داخل في الوجه فيلزمه غسل ما استرسل من اللحية طولا إن داخل الوجه تابع، ومن أهل العلم من يرى أن من استرسل من اللحية لا يدخل في الوجه، فأنت تقول لحية له، نقول اغسل اللحية إلى هنا، الآن أصبح هذا في الوجه ولا على صدر، الآن أصبح مسامح لصدر خرج عن حد وجهه، كابن رجب وغيره يرى أنه مسترسل لا يغسل. نعم. وأيضا من البياض الذي بعد الأذن إلى البياض من الجهة الأخرى، هذا حد الوجه أفضل. المسترسل أيضا من اللحية نفس الخلاف، منهم من يرى أن المسترسل من اللحية أيضا يدخل في حكم الوجه فيلزم غسله على التفصيل، ومنهم من يرى أن المسترسل خرج عن حد الوجه عرضا انه لا يلزم قصر. نعم.
والفم والانف منه، اي من الوجه
فيه في الوجه قد يكون هذه سمى النزعتان اللي هو الجزء من الجلد داخل في الراس، هذا ليس من الوجه، هذه النزعتان غير داخل الوجه، فيه التحديث، كان العرب يحذفونه لتوسع الجبهه، هذا التحديث. ففي شعور من جهة الرأس غير داخل، مثل نزعتان اللي تدخل في الرأس ليس فيها شعر، هذه ليست من الوجه. نعم.
والفم والأنف منه، أي من الوجه لدخولهما في حده، فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق بوضوء ولا غسل، لا عمدا ولا تهوى
ولا غسل،
ولا غسل لا عمدا ولا
أن المضمضة والاستنشاء داخلة في الوجوب في الوضوء وفي الغسل. في الوضوء كما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما توضأ فمضمض واستنثر وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، وأيضا كل من توضأ وحكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يخل بالمضمضة والاستنشاق. أيضا في حديث لقيت صبرة وبالك المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة، إلا أن تكون صائمة. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن في خلاف في المضمضة قوي وفي الاستنشاق في خلاف وإن كان أضعف، لكن في خلاف، والصحيح من أقوال أهل العلم أن المضمضة والاستنشاق والاستنثار أنهما واجبتان وداخلتان في وجوب الوضوء والغسل ولا يسقطان. نعم.
والثاني غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق.
ثاني من فروض الوضوء أو واجبات الوضوء غسل اليدين من أطراف الأمام الأصابع إلى مع المرفقين، فيدخل المرفقان داخلان في الغسل، لأن هنا أيديكم إلى المرافق أي بمعنى مع، حروف الجر قد ينوب بعضها عن بعض ليس مطلقا، إن المعتزلة لهم مدخل من هنا في بعض القضايا، لكن نقول قد ينوب بعضها عن بعض، فتكون هنا إلى بمعنى مع المرفقين. والذي يدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أدار الماء على مرفقيه كما جاء في حديث جابر وغسل المرفقين، كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه حينما غسل أيضا المرفقين وغيره، فدل على أن المرفقان داخلان في الوجوب وأن إلى بمعنى مع. نعم.
والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان.
الثالث مسح الرأس من مقدمه إلى مؤخرة الرأس كله، بأن يضع إيديه لنا مقدم الرأس ويمرهما إلى أسفل رأسه ثم يعيدهما، هذا مسح. المقصود مسح الرأس كله ومعه الأذنان، لأن الأذنان من الرأس كما جاء، الأذنان من الرأس ويمسح أذنيه، لأن يدخل مسبحتيه في صماخ أذنيه ويجعل إبهاميه على ظاهرهما ويمرهما ويمسح ظاهرهما وباطنهما كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم.
المقصود المسح، بعضهم قد يكون مسح الرصد يصبح راسه يقطر من الماء، لا، المقصود المسح، لا يتوسع الإنسان فيحوله إلى غسل. لذلك بعض أصحاب المذاهب ذهبوا إلى أن الرأس يشرع فيه مسح الثلاثة كما هو عند الشافعية، لكن هذا المسح يصبح غسلا، إذا مسحت ثلاث مرات سيكثر البلل وبالتالي يصبح قريبا من الغسل أو غسل، والمقصود المسح هذا تخفيف من الله على عباده، لأن الرأس فيه شعر، وجود الماء والبلل الكثير قد يؤذي الإنسان ويعرضه لما قد يؤذيه من الهواء أو نحو ذلك، فإذا مسح القدر الذي يحصل به المقصود إزالة ما قد يعلو بظاهر هذا الرأس من قذرات أو من أتربة أو قذرة أو نحو ذلك، وفي نفس الوقت لا يعرضه إلى الضرر، وهذا من تيسير الله على عباده ورحمته بهم. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس رواه ابن ماجه. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين.
نعم، الرأس رواه ابن ماجه بسند جيد. نعم.
والرابع غسل الرجلين مع الكعبين.
الرابع غسل الرجلين مع الكعبين كما قلنا في اليدين مع المرفقين، هذه مع بمعنى إلى بمعنى مع، فيدخل الكعبين في الغسل وهذا هو موضع الفرق، مع الكعبين والواجب في الرجلين الغسل، والرجلان لهما حالة، حال أن تكون مكشوفة فيجب غسلهما ويدخل الكعبين في الغسل فتكون إلى بمعنى ما، وحال تكون هذه القدم مستورة الجورب أو الخف فهذه إذا كان هذا الجورب أو الخف ساتر لموضع الفرق وقد أدخلهما على طهارة كما في حديث مغيرة بن شعبة فإنه يمسح عليهما ولا يلزم الغسل، هذه الحالة الثانية، فيكون قراءة وأرجلكم إلى الكعبين النص على الغسل وأرجلكم الفرق على هذه القراءة يكون شامل لحالة ما إذا كانت القدم مستورة بالجوربين أو الخفين، تكون كلا القراءتين أتت على كلا الوجهين اللذان قد يكون عليهما القدمان من الكشف أو من الستر، فالصحيح يعني بعض أهل العلم قال أنها تمسح، وهو قول بعض المبتدئة، وبعض قد يقول، لكن الصحيح أنه إذا كان القدمان لهما حالان، حال تكون مكشوفة غير مستورة، هذا الواجب في حقهما الغسل إلى الكعبين مع الكعبين، والحالة عليها تحمل قراءة النصب وأرجلكم، وحال تكون فيها القدم مستورة بالخف أو الجورب الشراب، فيكون وقد أدخلتا طاهرتين، فيكون حالهما المسك، وعليه تحمل قراءة الجر الخف وأرجلكم، وهذا هو الصحيح، وعليه جماهير أهل العلم، عليه جماهير أهل العلم. وما نسب لابن جرير الطبري رحمه الله من أنه يرى أن حق الرجلين المسك قد يكون قصده لم يفهم ما مراده، وهو أن قصده الغسل الذي لا يكون فيه إسحاب وفيه تبذير وسكب للماء بكثرة، فيكون المسح بمعنى الغسل اليسير، وهذا معروف عند العرب وحتى العامة تستعمله، يقولون أتمسح أي أتوضأ وضوءا خفيفا، كما في قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قافلا من عرفات إلى مزدلفة توضأ وضوءا خفيفا، فيكون هذا المقصود بقول ابن جرير الطبري رحمه الله أن قصده الغسل الذي لا يكون فيه إسهاب من استعمال الماء، بل وضوء الذي يحصل به المقصود، الغسل الذي يحصل به المقصود ولا يكون فيه إسهاب في الماء، أو يكون قصده رحمه الله أن الغسل مع الدلك، لأن القدمين قد يعلق بهما فيحتاجان إلى الدلك أكثر من غيرهما. فالأصل أن مثل هؤلاء العلماء الأئمة الأجلاء أن إذا جاءت عبارة تحتمل أن نحمل
نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويقلم أظفاره مخالفا وينتف إبطه ويحلق عانته.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم الآن في جملة من سنن الفطرة، وهو كما قلنا هذه مقدمات لتكميل حالة الإنسان ليكون في أكمل وأحسن وأفضل صورة يقف بها بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهو يتكلم عن تقليم الأظافر، وقد وقت له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك 40 ليلة 40 يوم فلا يتجاوزها ولا يتجاوزها. أما صفة التقليد في قول المخالف هذا ما عليه الدليل، الصحيح أنه يقلم أظافره أي صفة، أما كون يكون بهذه الصورة مخالفا يعني يبدأ بالخنصر ثم البنصر ثم اليسرى كذلك من جهة الجام أو نحو ذلك، هذه ليس عليها دليل. نعم. وكذلك ينتف العانة سواء نقفها أو حلقها أو إبطه، يمتف إبطه، يمتف الإبط سواء استعمل النتف أو الحلق أو التنوير أي المزيل للشعر بأي مزيل يؤمن معه الضرر جاز ذلك، المقصود إزالة ذلك الشعر إما بالحلق بالموس أو بالنتف أو باستعمال مواد المزيلة، وهم يذكرون النتف لأنه لا يكثر الشعر ويمنع، لأن مع الحلق يخشن الشعر وقد يكون فيه ما فيه، فهم يذكرون النتف من باب أنه يساعد على عدم تكثير الشعر في تلك المنطقة وأيضا لا يخشن معه الشعر. نعم.
وله إزالتها بما شاء.
نعم.
والتنوير فعله أحمد في العورة وغيره.
تنوير النورة مادة يزال بها الشعر، فعله يزال بها الشعر من تلك الأماكن المراد إزالتها، وقد فعله أحمد، لكن هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استعماله؟ ما ثبت فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول ليس هنا سنة واردة، لكن المقصود هو إزالة الشعر، فبأي شيء نزيل به الشعر وليس مؤذي حصل المقصود. نعم.
ويدفن ما يزيله من شعر وظفر ونحوه.
قالوا أنه استحب له أن ما حلق أو أزال من شعر أو ظفر أو ظفر استحب له أن يدفنه ولا يلقيه هكذا، قال لكي فيه نوع إكرام له للآدمي، يعني أجزاء من هذا العالم. ثانيا لكي لا يتسلط عليه من يتسلط من السحرة ونحوهم فيستعملوه فيما هو في أذية له. قالوا أنه يدفنه ولو ألقاه ما في بأس، لكن أولى له أن يدفنه لكي لا يستطيع الوصول إليه من يريد أذيته، أو ألقاه في البالوعة كما الآن قد يكون أيضا ما في بأس. نعم.
ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال.
نعم.
ولا
يتهيأ يعني عيد الأسبوع ويتهيأ، فالأفضل أن يفعل كل أسبوع ليزيل تلك الشعور المستقدرة ويقلم الأظفار ليكون في أحسن صورة وأحسن هيئة، هذا يفعل كل أسبوع لكن لا يتجاوز 40 يوم. نعم.
ولا يترك فوق 40 يوما. وأما الشارب
يعني ما يتجاوز 40 يوم بين ما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه. نعم.
ومن سنن الوضوء وهي جمع سنة وهي في اللغة الطريقة.
نتكلم على سنن الفطرة من السواك وغيره، وهي مكملات ومطهرات ومنظفات يحصل بها اكتمال صورة الإنسان التي يكون فيها أحسن صورة. انتقل إلى الجانب العملي وهي سنن الوضوء، فبدأ يتكلم عن سنن الوضوء وهي الجانب العملي الآن في الوضوء، فيبدأ بالسنن ثم سيأتي على فروض الوضوء إن شاء الله. نعم.
وفي الإصطلاح ما يثاب على فعله،
يعني الآن يعرف السنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا السنة بالمفهوم الخاص، لكن السنة بالمفهوم العام تشمل كل ما كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو فعله أو تقريره، فهذه كلها سنة، وأيضا صفاته الخلقية والخلقية، فهذه بمفهومها العام، وبمفهومها التكليفي تشمل القول والفعل والتقرير، فقد يكون هذا القول يدل على الوجوب وقد يدل على السنية الاستحباب بمعنى الندب، هذا تبينه إما السياق أو يكون فيه من الدلالات والقرائن التي تصرفه عن الوجوب إلى الندب إلى الندب. لذلك ينتبه لهذا، بعض الناس قد يقول هذه سنة، هي سنة للمفهوم الخاص وأيضا قد تكون واجبة، أي مما كان به الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فقد يكون هذا الأمر واجب أو منهي عنه نهي تحليل أو كراهة، هذه القرائن والدلائل إما في السياق أو الأدلة أخرى تدل وتصرف هذا اللفظ القول أو نحوه من الوجوب أو التحريم إلى الندب أو الكراهة. فالسنة هنا بمعنى المفهوم الخاص وهو الندبية الاستحباب، إن صح التعبير بالاستحباب، وإلا السنة بمعنى الندب أي ما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله من قوله أو فعله أو تقريره على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. نعم.
وتطلق أيضا على أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم، وسمي غسل الأعضاء على وجه مخصوص وضوءا لتنظيفه المتوضئ.
نعم. سمي وضوء من الوضاءة تنظيف تحسينه، ولأنه هناك جانبين أو هناك جانبان، جانب حسي وجانب معنوي. الجانب الحسي ما يحصل من إزالة ما قد علق بالبدن من أعضاء الوضوء، ما قد علق بها من مستحضرات أو الأغبرة أو نحو ذلك. والجانب المعنوي ما يحصل مع تقاطر ماء الوضوء من تحاس الذنوب، فكما يحصل به وضاءة تلك الأعضاء يحصل به أيضا وضاءة القلب، لأنه إذا تحاست الذنوب وقلت يصفو القلب وينظف ويذهب كثير من الضان الذي قد يكون قد اشتال هذا القلب، فيحصل به نعمتين. يحصل به نعمتان. النعمة الأولى النظافة والوضاءة الظاهرة، والنعمة الأخرى نظافة ووضاءة الباطن بتحات هذه الذنوب، بتحات هذه الذنوب المعاصي. فلذلك حينما يتوضا الإنسان يستشعر تلك المعاني، يستشعر أنه في عبادة وأنه يقوم بهذا الأمر تقربا إلى الله، ليحصل له بقدر كبير من تلك النية من الأعمال الصالحة. نعم.
السواك وتقدم أنه يتأكد فيه ومحله.
إذا السواك هناك تقدم على اعتبار أنه من خصال الفطرة، وهنا يأتي به على اعتبار أنه من سنن الوضوء. لولا أن أشق كما في حديث أبي هريرة أو غيره، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء مع كل وضوء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالسواك حينما يتمضمض يدخل هذا السواك في فاه ويدعك به أسنانه ولثته ولسانه لينظفه ويزيل ما قد علق به. نعم.
وغسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء ولو تحقق طهارتهما.
غسل الكفين ثلاثا حينما ينوي ويسمي ويغسل كفيه ثلاثا، هذا من باب الاستحباب، من باب الاستحباب. هذا إذا لم يكن قائما من نوم ليل ناقض للوضوء، فهناك سيأتي أنه للوجوب. أما هنا حتى ولو كانت طاهرة يغسلها من باب الاستحباب، من باب الاستحباب. فقالوا يستحب أن يغسل يديه قبل أن يبدأ في المضمضة والاستنشاق وغسل وجهه وبقية أعضاء الوضوء، يغسل يديه ثلاثا. هذا ظاهر المعنى، لأن قد يعلق باليد ما يعلق بها، حينما يتمضمض يأخذ ما ليتمضمض به يدخل في الفم ما قد يدخل من فضرات في اليد من عرق وغيره، فكان من المستحب أن يغسل يديه ثلاثا، كفيه يعني مقصود باليديه هنا الكفان، يغسل كفيه ثلاثا. نعم.
ويجب غسلهما ثلاثا بنية
هذا الحالة الأولى بسنة، حينما ذكر المسنون في بداية الوضوء من غسل كفين أراد أن يبين أن هناك حالة أخرى واجبة لا مسنونة، وهي المستيقظ أو القائم من نوم ليل ناقض للوضوء، فعندهم يجب أن يغسل كفيه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، قبل أن يدخلهما في الإناء. وهذا لما جاء في الحديث سيأتي إن شاء الله، لكن هذا عند الحنابلة أنه للوجوب، ومن العلماء من يرى أن ذلك ليس بواجب إنما على سبيل الاستحباب للوجوب، للوجوب. وإن كان الأولى والأحوط أن يفعل هذا لأن فيه أمر، إذا استيقظ أحدكم فلا يغسل يديه بالإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يداه.
فهم نظروا إلى هذا النص واستخرجوا منه استنبطوا منه هذه القيود هذه الشروط أن يكون من قائم من نوم ليل ناقض الوضوء أي مستغرق ناقض للوضوء وأن يكون بيدين كفين فاستنبطوا هذه من ما جاء في الحديث من ما جاء في الحديث من ألفاظ الحديث استنبطوا هذه القيود نعم إذا كان الماء قليل فلا يدخل يديه في الإناء وغالبا الإناء يكون أقل من القلتين أما إذا كان قلتان فأكثر فإنه لا يتأثر الماء عنده فاستنبطوا هذه القيود وهذه الشروط مما جاء من نص الحديث من نص الحديث وإلا من العلماء من يرى أنه نوم ليل أو نوم نهار سيار نعم
ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية من نوم ليل ناقض لوضوء لما
بنية يعني ينوي أنه يغسلها العزم والقصد إلى الفعل وليس المقصود التلفظ بالنية أو أمر متكلف من جهة القلب بل هو العزم والقصد المتوجه للفعل أنك حينما تقول تريد أن تفتح هذا الباب تقوم له هذا علم قصد حينما تريد أن تبعد هذا يكون عندي عزم وقصد لإبعاده ونحو ذلك وهو العزم والقصد المتوجه للفعل أمر غير متكلف وليس فيه باب فتح الوسوسة على الإنسان هل نويت أو لم أنوي لأن بعضهم قد يصل به يفهم شروط وقيود العلماء فهما خاطئا فيحملها ما لا تحتمل فيدخله في باب الوسوسة إنسان أتى توضأ في بيته أو في المسجد أو غيره وأتى إلى المسجد وانتظر وقام الصلاة وقام في الصف وكبر هذا الناوي لما نوى يقول ما نويت ما أدري أنا شك هذا يفتح باب الوسوسة إنسان في رمضان تسحر ونام فطلع عليه الفجر يقول والله أنا نسي هل ناوي ولا ما نام يقين فعلك هذا يقول لو سئلته بكرة بتصوم بتقول إيش صحيح يقين ذاك من العلماء مثلا في رمضان يقول لا يشترط النية في كل يوم يكفي النية في عند دخول الشهر ومنهم كما هي عليه الفتوى اللجنة وشيخ باز أن كل ليلة للحديث لكن ليس أمرا متكلف اللي هو العزم والقصد للفعل هذا يحصل لأن قال قوموني لأن جاء وقت السحور قوموني هذا وش قصدك ها صوم هذه النية ويقصد بهذا القول أنه ناوي الصيام يريد أن يتسحر للصيام هذه نية الصيام نعم
لما تقدم في أقسام المياه ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية من نوم ليل ناقض لوضوء لما تقدم في أقسام المياه
لأن إذا أدخل يديه في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا يتحول الماء إلى ماذا تقدم معنا في باب المياه أنه يتحول الماء إلى طاهر فلا يحصل به الطهارة بعد ذلك يصبح طاهرا غير طهور أي لا يرفع الحدث عندهم ولا يزيل الخبث عند الحنابلة إذا كان دون القلتين أما إذا كان القلتان فأكثر هذا لا يؤثر فيه لأن القلتين تحمل الخبث فلا يتأثر أما إذا كان دون القلتين فيكون ماء مستعمل يصبح الماء مستعمل فيتأثر عندهم ويصبح طاهرا غير طهور فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث هذا المذهب عند الحنابلة وتبين لنا هناك أن الماء لا يتحول حكمه من الطهورية إلى غيره إلا بتغيره أي أن عندنا قسماء طاهر مطهر ونجس فإذا كان هذا الماء باق على صفته من ناحية السيلان ومن ناحية عدم انتقاله عن اسمه
فإنه يرفع الحدث ويزيل الخبث إن لم يتغير بنجاسة. فعندنا أن يبقى على جريانه خيلان، فلو وضع فيه ترابا حتى أصبح متخثرا أو عجين حتى أصبح متخثر هذا لم تبقى فيه حقيقة الماء وهي الجريان والسيلان، أو وضع فيه مواد حولته عن اسمه أصبح مثلا شاهي أو مرقة ونحو ذلك، هذا تغير عن اسمه، والله سبحانه وتعالى أمرهم بالوضوء بماذا؟ فلم تجدوا ماء، أو تغير بنجاسة، تغير بنجاسة أحد أوصافه الثلاث طعمه أو لونه أو رائحته. فإذا لم يتغير بنجاسة وبقي على اسم الماء وحقيقة الماء الجريان فإنه يرفع الحدث ويزيل الخبث كما هو الصحيح من أقوال أهل العلم والله أعلم، خلافا للمذهب عند الحنابل رحمهم الله. نعم.
ويسقط غسلهما والتسمية سهوا.
يسقط غسلهما والتسمية سهوا، إذا سهى التسمية مرت معنا في بداية هذا الباب، وأنها تجب مع الذكر أو الذكر، الذكر القلبي، يتفرق بعضهم بين ضم الذال وكسرها بين الذكر اللفظي باللسان وبين الذكر القلبي، فقال أن الذكر القلبي يكون تكون الذال فيه مضمومة والذكر اللفظي تكون الذال فيه مكسورة، ومنهم من يسوي بينهما يقول لا تأتي مكسورة في القلب وفي اللفظ، والأمر سهل. المقصود أن تقدم أن التسمية واجبة في بداية الوضوء، غسل تيمم مع الذكر، وتسقط بالسهو أو النسيان، السهو أو النسيان أو الجهل يسقط هذا الوضوء. فلا نقول الآن أنت توضيت، الآن أجهل أن التسمية واجبة، والحمد لله وضوءك صحيح، أو اغتسل من الجنابة أو الحدث أكبر، الآن أجهل أن التسمية واجبة في أول الغسل، نقول الحمد لله غسلك صحيح ولا يلزمك الإعادة، وكذلك في التيمم أيضا تجب مع الذكر، وكذلك غسل اليدين. وهذا يضعف القول بالوجوب، بالنسبة يضعف القول بالوجوب، لأنك الآن تقول واجب عليه غسل اليدين ثم تقول إذا نسي سقط هذا الواجب. نعم.
وغسلهما لمعنى فيه، لمعنى فيه
يعني العلة في غسل اليدين، يدي القائم من نوم ليل ناقض للوضوء قبل إدخالهما في الإناء، العلة في ذلك يقولنا العلة تعبدية، لمعنى تعبدي ليست علة ظاهرة أو معلومة بل تعبدية، أي لا نعلمها، إنما نتعبد لله بالفعل ليقيننا واعتقادنا أن الله ما أمر بهذا إلا لعلة أو لحكمة قد لا ندركها. ومن العلماء من يقول لا، العلة ظاهرة، وهي كما في إذا استيقظ أحدكم فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على فيشومه، فقال كذلك هنا العلة لكون الشيطان يبيت، قد يبيت ويعبث. وبعضهم قال لا، العلة لأن هذين اليدين قد يحدث فيهما من النجاسة، لأن ما يدري أين يديه تذهب في أي موضع تلمس ونحو ذلك، قد يكون قد، وهذا باب الاحتياط. وبعضهم قال لا، العلة بهذا المعنى أنه قد يبيت الشيطان فيهما. نحن سبق وذكرنا أنه قد تكون العلة أبعد وأوسع من هذا، وهو أن الجسم الساكن في الغالب قد أيضا يكون فيه من الجراثيم أو ما يسقط في أثناء النوم من الليل، ما يسقط من الكائنات الحية أو ما يدب مما قد يعلق باليد فحينما يتمضمض بهذا الماء قبل أن يغسل يديه يكون فيه يعني دفع شيء من هذه القاذورات أو الجراثيم إلى فمه فقد يكون به من الضرر. فلذلك أمر حينما في الليل أن يغطى الإناء ولو أن يعرض عليه بعود ليهيب هذه الزواحف أو غيرها من أن تسقط في هذا الطعام أو هذا الإناء الذي فيه طعام، فيكون من هذا المعنى العلة لما يخشى ما قد تكون علقة بهذه اليد أثناء النوم وسكون البدن من الجراثيم أو البكتيريا أو غيرها من الزواحف. وقد يكون أيضا البدن حينما ينوم يفرز أو يقوم من الإفرازات اليد ما يدعو إلى غسلها قبل أن يستعمل الماء، قبل أن يستعمل الماء في المضمضة. فالمعنى قد يكون أبعد وأوسع مما قد يعلل به البعض. نعم.
فلو استعمل الماء
ولم يدخل
يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء.
يعني استعمل الماء هو حالة إما أن يدخل يده في هذا الإناء وهو دون الكلتين فلا يصح، وإما أن يستحوذ الماء في يده يجعل الماء في يده وهنا تمضمض واستنتر قبل إيش أن يغسل يديه ثلاثا، فتحول الماء هذا اللي في يده طاهر ولا طهور عندهم أصبح طاهر، هل يحصل به التطهير؟ ما يحصل به. فيقولون إما أن أدخل يده فكذلك لا يحصل به المقصود وهو أن هذا الماء يصبح طاهرا غير طهور، وإما أن يجعل الماء في يده فيكون كذلك طاهرا غير طهور، فلا يصح إذن الوضوء بهذا الوجه. نعم.
ومن سنن الوضوء البداءة
طبعا التساؤل ما قال يسقط مع النسيان وهنا يصح الوضوء وهنا لا يصح الوضوء، كيف التوافق بينهما؟ هناك تتكلم عن ماذا؟ عن البسملة والنية، يعني غسل يديه ناسي ما نوى، يعني صالف مع واحد وكلف أو سقط ما على يديه وانغسلت اليدين ما نوى ثم أدخلهما في الإناء حصل سقط الواجب للنسيان أو السهو، لكن هنا يتكلم إذا أدخلهما ولم يغسلهما قط في إناء دون القلتين أو حصل الماء في يده، وهذا كله التفريع على الأصل الذي سبق وهو تقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام، وأن من الأقسام من أنواع الماء الطاهر الماء المستعمل في رفع حدث. هذه المسألة عرضنا لها حينما تكلمنا باب المياه، فمبنية على هذا الأصل وهو أن هذا الماء أصبح ماء مستعمل، والماء المستعمل إذا كان دون كلتين استعمل في رفع حدث عندهم يصبح طاهرا غير طهور، هذا المذهب. لكن الصحيح كما سبق ذكرنا وهو اختيار شيخ الإسلام الشيخ عبد الوهاب وغيره من العلماء ومن المحققين خلاف هذا، وأن الماء باق على طهوريته على اعتبار أن الماء نوعين، أن الماء نوعان، نوع طاهر مطهر ونجس وليس ثم قسم ثالث. نعم.
ومن سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه،
يعني من سنن الوضوء أن يبدأ بهما ليس المضمضة والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق سيأتي أنهما داخلان في الوجه والغسل الوجه من فروض الوضوء، لكن الكلام البداء بهما، لو غسل وجهه قبل أن يتمضمض ويستنثر ويستنشق ويستنثر يصح؟ نعم يصح، لأن عضو واحد هما كل الوجه والمضمضة والاستنشاق في عضو واحد فيصح، لكنه خلاف السنة. السنة أن يغسل يديه ثم يعني كفيه ثم يتمضمض ويستنثر ثم يغسل وجهه، هذه السنة. فلو بدأ بغسل الوجه قبل المضمضة والاستنثار صح، لكن كان خلاف السنة، خلاف السنة كما في حديث عثمان وغيره من صفة، وحديث هريرة وغيره من صفة الوضوء، حيث بدأ بالمضمضة والاستنثار ثم غسل وجهه. فهو يقول الآن السنة البدء بالمضمضة والاستنثار، لكن لو بدأ بالوجه صح ثم استنثر ثم تمضمض واستنثر صح هذا الوضوء، لكن كان على خلاف السنة. نعم.
واستنثاره بيساره ومن سننه
أيضا هذا السنة أن يستنثر بيساره، تمضمض ويستنشق باليمين ثم يستنثر باليسار، لأن إزالة قدر. وسبق أن بينا أن القاعدة أن أمور الفاضلة تكون باليمين والأمور المستقدرة المفروض تكون باليسار، باليسار. وهذا يجمع بينهما بآن واحد، يعني بكف واحد، يعني ثلاث مرات بكف واحد يأخذ كف واحد يتمضمض ويستنثر، هذا واحد، ويأخذ ثاني مضمض ويستنثر، ويأخذ ثالث يتمضمض ويستنثر، بأن يجمعهما. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، وهذه هي السنة، هذه هي السنة. وإن فرق بينهما مضمض بثلاث أكف واستنثر بثلاث واستنشق واستنثر بثلاث أكف صح. وجاء عن بعض السلف، وجاء في حديث في رواية عند أبي داود وفيها ضعف، لكن جاء عن بعض السلف، عن بعض التابعين، عن بعض التابعين، والأمر فيه يسير. أما السنة أن يكون ثلاث مرات بثلاث أكف للمضمضة والاستنشاق. نعم.
ومن سننه المبالغة فيهما، أي في المضمضة والاستنشاق.
من سنن الوضوء المبالغة في المضمضة والاستنشاق إن لم يكن صائما، كما في حديث اللقيط إن صبر وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. إذا كان صائم لا يبالغ، أما إذا كان غير صائم فمن السنة أن يبالغ. والمقصود بالمبالغة في الاستنشاق أن يجذب الماء بنفسه إلى أقصى الأنف ويستنثر بعد ذلك. والمقصود بالمبالغة في المضمضة بأن يدير الماء في جميع فمه، يدير الماء في جميع فمه. والقدر الواجب أن يجذب الماء بالنسبة للاستنشاق إلى داخل الأنف، ولو في أدنى الأنف أقربه، ولا يبلغ أقصى، هذا الواجب في أول الأنف. يستنشق بأن يجذب الماء إلى أدنى أنفه ولا يبلغ أقصى، هذا الواجب. والمضمضة أن يدير الماء ولو في بعض فمه، هذا القدر الواجب، هذا الواجب. أما المبالغة فلا. فإذاك إذا كان صائم لا يجذب الماء إلى أقصى أنفه، لأنه يخشى منها من إيش؟ أن يصل إلى حلقه، أو إذا تمضمض وأدار الماء في كل فمه أن يصل إلى حلقه وهو صائم. وإن كان لا يفسد صومه، لكن من باب الاحتياط للصيام، باب الاحتياط للصيام. نعم.
لغير صائم فتكره.
نعم، يعني يكره مبالغة مضمضة والاستنثار والاستنشاق للصائم، أما غير الصائم فإنها تكون مستحب أو سنة. نعم.
والمبالغة في المضمضة إدارة الماء بجميع فمه، وفي الاستنشاق جذبه بنفسه إلى أقصى
بنفسه.
وفي الاستنشاق جذبه بنفسه إلى أقصى الأنف. وفي بقية الأعضاء دلك ما ينبو،
المبالغة في بقية الأعضاء دلك ما ينبو عن الماء، هكذا حرم يدلك هذه بقية الأعضاء، الوجه. نعم.
للصائم وغيره.
ومن يعني بقية الأعضاء غير مضمضة والاستنشاق يستحب له ويسن له
أن يبالغ سواء كان صائما أو غير صائما، لأن المعنى الذي لأجله حذر بالنسبة للصائم غير موجود في بقية في حال المضمضة والاستنشاق، غير موجود في بقية الأعضاء. نعم.
ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة في الثاء المثلثة، وهي التي تستتر بالبشرة، تستتر البشرة،
وهي التي تستر البشرة. تخليل لحيتها الكثيفة إذا كان له لحية كثيفة، وتستر البشرة بأن لا يرى البشرة التي تحت اللحية. فقالوا أنه يستحب أن يخلل هذه اللحية وتخليلها بأن يأخذ كف من الماء من أسفل هكذا، أو يدعوها بها هكذا حيث يصل إلى ما تحت. هذا من المستحب، ولا الواجب أن يقصد ظاهر هذا الشيء، لأن اللحية ساترة الآن للبشرة. أما إذا كانت اللحية غير كثيفة لا تستر البشرة، فيجب عليه غسل ما تحتها من البشرة. إذا كانت اللحية ترى، البشرة ترى واللحية لا تستر هذه البشرة، فيجب عليه غسل ما تحت هذه اللحية من البشرة. نعم.
فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحت ماء بأصابعه بأصابعه متشبكة.
نعم. شبكة. نعم. طيب.
أو من جانبيها ويعرفها.
طيب. وكذا العنفقة للشعر النابت في أسفل الشفطة السفلى، هذه العنفقة لها عندهم حكم اللحية، سواء أخذ منها أو من ناحية أيضا الوضوء. نعم.
وباقي شعور الوجه، ومن سننه
تباقي شعور الوجه مثل الحاجبين الشارب. نعم.
ومن سننه تخليل الأصابع، أي أصابع اليدين والرجلين.
السنة الوضوء تخليل الأصابع اليدين أو الرجلين، شبه هكذا يخلل. نعم.
قال في الشرح
وفي القدمين آكد، يعني السنة في القدمين آكد، لأن المعنى وهو أن قد لا يصل الماء أظهر بخلاف اليدين التي تكون في الماء، فإن المعنى يضعف. نعم. لذلك كان في القدمين آكد كما قال في الشرح الكبير. نعم. لابن أخي ابن قدامة صاحب المولى. نعم.
قال في الشرح وهو في الرجلين آكد
آكد، يعني مؤكد في الرجلين. نعم.
ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى.
نعم.
من باطن رجله اليمنى،
من أسفل يعني بالخنصر، أي لا يضع الأصبع السميك الذي قد يفرج أصابع الرجلين ويشوهها مع الاستمرار في هذا البيت، بل الخنصر لكي لا يحصل هذا المعنى ويحصل به إيصال الماء إلى ما بين الأصابع. نعم.
من خنصرها إلى إبهامها.
نعم.
وفي اليسرى بالعكس.
نعم.
وأصابع يديه إحداهما بالأخرى.
المقصود أنه يخلل الأصابع الرجلين بأي صورة، هذا الاستخدام إن فعل بهذا أو بغيرها، وأصابع اليدين بأن يشبك بينها في الغسل. نعم.
فإن كانت أو بعضها ملتصقة فقط.
إن كانت أو بعضها ملتصقة، عفنا الله إياكم وإياكم من كل سوء، بعض الأحيان تكون ملتصقة، أما أصابع اليدين أو القدمين تكون ملتصقة، هنا يسقط التخليل لأن المعنى غير موجود. كيف تفعل؟ ليست أصبحت كالجزء الواحد الأصابع، ليس بينهما شيء بحيث أنها تقل. نعم.
ومن سننه التيامن بداخلها،
وأخذ من سنن الوضوء التيامن بأن يبدأ باليمين، تيمن يبدأ باليمين، يبدأ بيده اليمنى ثم يده اليسرى ثم في غسل رجلين رجله اليمنى ثم اليسرى. لو بدأ بيده اليسرى ثم غسل اليمنى صح الوضوء، أو بقدمه اليسرى ثم غسل قدمه اليمنى صح الوضوء، لكن كان خلاف السنة، كان خلاف السنة. نعم. في ذاك علي رضي الله عنه ولا أبالي بأيهما بدأت، يعني يديه، لأنهما حكم العضو الواحد، حكم العضو الواحد. نعم.
وأخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح رأسه.
أخذ ماء جديد للأذنين، هذا على اعتبار الحديث صحة أو قبول الحديث، لكن الحديث ضعيف، رجب ماجه وغيره هو ضعيف، والصحيح المعروف هذا منكر، الصحيح المعروف أنه أخذ ماء جديد لرأسه، والأذنان من الرأس، جاء الحديث الأذنان من الرأس، فأخذ وأخذ ماء جديد لرأسه، يمسح رأسه ويمسح أذنيه تبعا لرأسه، إن الأذنان من الرأس، فلا يأخذ لهما ماء جديدا كما ذكر المؤلف رحمه الله. والحديث الذي استدل به من ناحية أخذ ماء جديد هذا منكر، ليس معروفا، والثابت معروف أنه أخذ ماء جديدا لرأسه، هذا إذا بقي كان في يديه باقي الماء، لكن لو نشفت يديه مسح رأسه ونشفت يديه، هنا يأخذ ماء جديد لا لأجل الأذنين، إنما لأن باقي شيء من العضو لم يصل هذا المسح ولم يبقى في يديه، وهذا نادر، قد يوجد يكون شعره ما شاء الله كثيف وناشف، سحب الماء كله اللي في يديه واصبحت يديه ناشفة، هذا نادر، لكن إذا وجد واصبحت اليدين ليس فيهما رطوبة، ليس فيهما ماء نشفة، فيأخذ ماء اليدين من هذا الباب، لا لأجل أخذ ماء جديد لهما، لأن اليدان ليس فيهما الآن ماء، وهما موضع مسح، وليس تم في يديه رطوبة يمسح بهما، فيأخذ إذن لأجل هذا. نعم.
ومجاوزة محل الفرض ومن سننه،
يعني من السنن مجاوزة محل الفرض، غسل اليدين إلى المرفقين، يعني مع المرفقين، هو يأخذ شيئا من زيادة على ذلك من العضد، غسل القدمين إلى الكعبين مع الكعبين، وهو يأخذ شيئا من الساق زيادة على ذلك، هذا الأصحاب وبعض أهل العلم يرى أن هذا من السنن ومن المستحب، وبعض أهل العلم الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أنه ليس مستحبا، بل الواجب والمستحب أن يقف عند موضع الفرض ولا يزيد على ذلك، ولكن ويرى أن هناك إدراج حديث، ولكن الصحيح استحباب الزيادة على موضع الفرض، لما جاء في حديث أبي هريرة، لما جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره أنه غسل يديه، توضأ لكم وضوء رسول الله، فغسل يديه حتى أشرع في العضدين، ثم لما جاء في غسل رجليه حتى أشرع في الساق، أخذ جزءا شيئا من العضدين وأخذ شيئا من الساقين، وبعض أهل العلم استحب الزيادة على ذلك كما كان ابن عمر يفعل، لكن الصحيح أنه يؤخذ شيء من العضد أو من الساق وإن زاد، لأن في ذلك إطارة للغرة والتحجيب. نعم.
ومن سننه
التحجيب. نعم للتحجيب. نعم.
ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة،
كان ابن عمر يغسل حتى منكبه وذكر عنه، ويغسل رجله حتى حول الركن، لكن هذا ليس فيه عليه دليل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، وخالفه الصحابة، خالفوا في هذا ما فعلوا هذا، وفعل أبو هريرة الذي ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه توضأ أمامهم يريهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فغسل يديه حتى أشرع في العضدين، وغسل قدميه حتى أشرع في الساقين، هذا يكون القدر يعني شيئا من العضد شيئا من الساق من باب التحجيل. نعم.
ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة وسكر
من سنن عليها، من سنن الوضوء الغسلة الثانية والثالثة، غسل وجهه القدر الواجب واحد حسرة واحدة، هذا القدر الواجب. مضمض واحدة، يستنشق واحدة، يغسل وجهه بغسلة واحدة إذا عم موضع الفرض، يغسل يديه إلى المرفقين مع المرفقين غسلة واحدة إذا عم موضع الفرض، كذلك إذا جاء في رجليه يغسل رجليه غسلة واحدة إذا عمت موضع الفرض. هذا القدر الواجب، هذا القدر الواجب اللي يجب عليه ويصح به الوضوء، غسلة واحدة يعم بها موضع الفرض. أما المسنون والمستحب أن يأتي بغسلة ثانية وثالثة ولا يزيد على ذلك، إذا عم موضع الفرض في هذه الغسلات الثلاث لا يزيد على ذلك، لأن فيه إساءة كما جاء في الحديث، فيه إساءة، فيكون من المستحب إذا أتى بغسلة واحدة قد عم بها موضع الفرض أن يأتي بثانية وثالثة، هذا من المستحب. ويستحب أيضا أن يأتي أحيانا بثلاث وأحيانا بثنتين، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرتين مرتين، وبوب عليها البخاري، باب من توضأ مرة مرة، باب من توضأ مرتين مرتين، فجاء أنه توضأ مرتين مرتين وجاء أنه توضأ ثلاث، فالمقصود أنه هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. ومتى يكون الاستحباب؟ إذا أتى بغسلة واحدة قد عم بها موضع الفرض، فما زاد على ذلك من الغسلة الثانية والثالثة تكون مستحبة، لكن لو أتى بغسلة واحدة ما عم بها الفرض تكون الغسلة الثانية والثالثة بحكم الغسلة الواحدة تكمل بها الموضع، مثلا ما قليل كذا وصل إلى عنده، هل تعتبر غسلة كاملة؟ لا، الثانية وصل إلى هنا، الثالثة عم الفرض، أصبحت كلها الآن غسلة واحدة، فيستحب له أن يأتي بثانية وثالثة، يعني بالغرفة الأولى ما عم بها الفرض، والغرفة الثانية ما عم بها الفرض موضع الفرض، والغرفة الثالثة ما عم بها موضع الفرض، يستحب له أن يأتي بثانية وثالثة بحكم أن تلك الثلاث الغرفات كانت في حكم الغسلة الواحدة. نعم.
ويعمل
أما إذا كان عم بها الفرض الغسلات الثلاث فإنه لا يشرع أن يأتي بغسلة رابعة، وهذا من الزيادة المذمومة والإساءة في الوضوء، لذلك لا يشرع. هذا فيها أيضا اقتصاد في استعمال الماء، الناس الآن يسيبون في استعمال الماء ولا يرشدون، وهذه نعمة يخشى زوالها. في الماضي كان الناس في حاجة إلى الماء ويشعرون ويدركون مسيس الحاجة لهذا الماء، لذلك استعمالهم كان في نوع اقتصاد، لأنهم يستشعرون كلفة الاتيان بهذا الماء، إما زعبة من البير أو راوية تأتي لهم بالماء من مكان بعيد وكلفة ذلك. أما الآن الصنبور يفتحه، لذلك الإنسان يحتاط في هذا الجانب، لا سيما إذا توضأ في المسجد، هذه مياه موقوفة للمتوضئين، فلا يسهل ويجعل الماء يجري بطريقة يعني في عدم مبالاة، لأن هذا تعدي واعتداء فيفتح الماء بطريقة لا يكون كثير، يعني يذهب كثير من الماء، أيضا يقتصر على ما هو واجب ومسنون ولا يأتي بزيادة على ذلك مما لا يحتاجه، لأن في ذلك استعمال لهذا الماء الموقوف في غير وجهه، فيحتاط الإنسان في بسيما دورات المياه المساجد أو الأماكن اللي هي تعتبر وقفية كذلك من باب أيضا الحمد لله على نعمه أن لا يبذر ولا يسرف، ويحترم هذه النعمة، نعمة الماء وتوفرها، في حتى في بيته يسعى ويحرص على الاقتصاد والاقتصار. في الماضي كانوا يعني شاهدنا بعضهم يعني يتوضأ بأقل من هذا الكاس من الماء يتوضأ به، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بماذا؟ بالمد، ويقتصر بالصاع، المد ايش؟ مقدار ما يملأ الكف، كفين من الرجل المتوسط اليدين، مو باليد ما شاء الله ولا اليد الصغيرة، الرجل وسط مقدار هذا، هذا بس هالقدر هذا الآن واحد ما يغسل به ولا وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بهذا المقدار يغسل به وجهه ويتمضمض ويستنثر ويمسح به يستنشق ويمسح به رأسه ويغسل به يديه ويغسل به قدميه بهذا المقدار. والصاع 4 أمداد. بل جاء في بعض الروايات أنه أقل من الصاع يغتسل، 4 أمداد بهذا يغتسل. الآن كم نغتسل؟ نص وايد أو ربع الوايد نحوه، يفتح الدش هذا ويجعله يفسد. نحن لا نقول أنها أيضا لا يتنظف ويعتني، لا، كما ذكر الإمام النووي رحمه الله وغيره، لا يتنظف ويغسل ويزيد، قد يزيد من باب النظافة، لكن إذا كان من باب أنه يحقق التعبد والواجب هذا يكفي، يعني يرى أن هذا يكفي، إن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان من باب أنه والبدل الجسمي وتنظف وكذا هذا ما في بأس يزيد، لكن زيادة التي لا يكون فيها أيضا إسراف وتبذير. والناس الآن تشتكي من شح المياه وقلة المياه، وعندنا خلق كريم الاقتصاد الشرعي، الاقتصاد الذي نحصل به مصالحنا وندفع به هذه المفاسد التي قد تتحقق وإن شاء الله لا تتحقق، وهو شح المياه وقلتها، بأن نتعامل مع هذه المياه بنظر شرعي ترشيد، لا في الأكل والشرب ولا في الاستعمالات المختلفة. الناس الآن لا يبالون بالمياه، لا يبالون، وتجد السيارة يكب عليها من المياه، هذا الماء الذي هو نعمة يغسل به، ممكن تغسيل هذه السيارة وإزالة ما قد يعلق بها وتنظيفها بطريقة أيضا فيها ترشيد وعدم إسهاد مما قد يكون فيه إفساد لهذا الماء. فنقول الأولى بالمسلمين أن يتخلقوا بخلق دينهم وهو الاقتصاد والترشيد في مثل هذه النعم لكي لا تزول، وهذا خلقنا وهذا طريقنا. فإذا كان في العبادة مأمورين بأن لا نسهب وأن لا نبذر وأن لا نكثر من استعمال الماء الذي قد يكون به إفسادة، كذلك من باب أولى في غيره في غيره. نعم.
ويعمل في عدد الغسلات بالأقل، ويجوز الاقتصار على الغسل،
يعمل في عدد الغسلات بالأقل، شك غسلته وحده ثنتين ولا ثلاث، يجعل ثنتين ولا ثلاث أو وحده ولا ثنتين، يجعلها واحدة الأقل، من باب أنه المتيقن، وما زاد هذا مشكوك فيه، فيعمل في اليقين وهو واحد. نعم.
ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة.
نعم.
والثنتان أفضل منها، والثلاث أفضل منهما، ولو غسل بعض أعضاء الوضوء،
لو غسل بعض أعضاء أكثر من بعض صح، بعض الأعضاء مثلا اليد غسلها غسل يدين ثلاث، وغسل قدمين ثنتين غسلتين، أو العكس، أو الوجه غسله مرتين واليدين ثلاث والرجلين ثنتين، أو الوجه مرة واليدين ثنتين والرجلين ثنتين أو ثلاث، ما في بأس. نعم.
ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره، ولا يسن مسح العنق،
لا يسن مسح العنق، لأن الحديث اللي فيه ضعيف جدا ولم يثبت، خلافا للحنفية الذين يرون استحباب أو سنية مسح العنق، لذلك في الحاشية ذكر هذا الحديث من الحديث، ولا يسن مسح العنق. شوف إيش هذا، هنا عندك عندك هنا ليه؟
قال النووي وحديثه موضوع.
طيب ارفع صوتك.
قال النووي بدعة وحديثه موضوع. وقال ابن القيم لم يصح فيه حديث البتة، وقال الشيخ لم يصح أنه صلى الله عليه وسلم مسح على عنقه، ولهذا لم يستحب مسح العنق، ولم يستحب مسح العنق جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد، وذكر أن من استحبابه أن من استحبه
وذكر يعني عمدة مستحب مسح العنق الحديث الموضوع أو ضعيف جدا. نعم.
اعتمد على أثر يروى عن أبي هريرة وحديث يضعف نقله
يضعف نقله
ومثل ذلك لا يصح عمدة ولا يعارض به ما دلت عليه الأحاديث.
يعني الأحاديث حديث عثمان أبو وحديث علي وأبو هريرة مسلم وغيره لم يأتي فيه ذكر مسح العنق، وإنما جاء في حديث ضعيف جدا أو موضوع مسح ذكر مسح العنق، ومثل هذا لا يستند إليه، مثل هذا لا يستند إليه ولا يعارض به ما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء الذي ليس فيه مسح العنق. فالصحيح أنه لا يستحب مسح العنق، بل هو خطأ ولم يأتي دليل صحيح صريح، أو ولو ضعيف بل جاء دليل ضعيف جدا أو موضوع في هذا الأمر باستحبابه، وهذا لا يعتمد عليه ولا يقبل أن يكون موضع العمل. نعم.
ولا الكلام على الوضوء.
نعم. أيضا لا يستحب إيش؟ الكلام على الوضوء، لأن حينما يكون في حال الوضوء يستحب له ماذا؟ أن يكون منشغل بهذه العبادة، لا ينشغل عنها. يستحب له أن يكون منشغل بهذه العبادة لا ينشغل عنها، لكن لو تكلم لا شيء في ذلك، لكن نقول موضع الاستحباب أن يكون منشغل بالعبادة ولا ينشغل عنها. وسيأتي تفصيل ذلك، أن الواجب أن لا يأتي بما يقطع النية، لأن يستحضر يعني حكما لا يستحضرها، يعني سيأتي إن شاء الله بيان هذا، أن يكون واجب أن لا يأتي بما يقطع النية، أما تذكرها والانشغال بها هذا مستحب ليس بواجب، أما إذا أتى بما يقطع حكم هذه النية يكون قد أفسد وأبطل العبادة، أما إذا كان لا يستحضرها إنما انشغل نوى وبدأ في الوضوء وانشغل أصبح يضرب أخماس في أساس وبروح وبجيب وبسوي كذا ما ذكر إلا وقد أنتهى من وضوء، نقول وضوءك صحيح لأنك حكم النية باقي لم تأتي بما يقطع هذه النية، أما استحضارها وتذكرها والتذكر فيها فهذا مستحب ليس بواجب. نعم.
باب فروض الوضوء وصفته. الفرض يقال بمعان منها الحد والقصد وشرع.
انتهى هو من سنن الوضوء، وقبل ذلك تكلم على خصال الفطرة، فأصبح الآن يتهيأ لما هو فروض الوضوء واجبات الوضوء، على الصحيح أن الفرض بمعنى الواجب، ومن العلماء من يفرق بين الفرض والواجب فيجعل الفرض أشد من الواجب، والفرض يكون متواتر، أتى دليله متواتر ما يدل على ذلك، والواجب قد يكون من طريق الآحاد، هذا طريقة الحنفية، أما الجمهور على أن الفرض بمعنى الواجب وهما سواء كلاهما لمعنى واحد، وهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ما يثاب فاعله من فعله أثيب ومن تركه عوقب، هذا بخلاف المستحب أو المندوب. نعم.
وشرعا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة.
هذا تعريف الوضوء، استعمال ماء الطهور على اعتبار أنهم يرون الماء الطاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل القبث على هذه الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص، بحيث أنه يتمضمض ويستنثر ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين مع المرفقين، ويمسح رأسه من مقدم الرأس إلى
مؤخرته ويمسح اذنيه ويغسل قدميه الى الكعبين مع النيه سابقه لذلك وتسميه، هذا وجه مخصوص ليخرج غيرها من اوجه الغسل. نعم.
وكان فرضه مع فرض الصلاه كما رواه ابن ماجه ذكره في المبدع،
يعني فرض الوضوء مع فرض الصلاه، وهذا فيه يعني اهميه الوضوء ومنزلته، اذ انه فرض مع الصلاه، لم تفرض الصلاه قبل الوضوء بل فرض الوضوء معها ليكون الانسان بين يدي الله وهو على طهاره كامله تامه، ولم تفرض الصلاه بان يصلي وهو على حدث او نحو ذلك مع قدره على الطهاره، بل فرضت الصلاه وفرض معها الوضوء متزامنا، لان الصلاه لا تقبل الا اذا كان من مع الطهاره في حال كون الانسان على طهاره مع القدره على ذلك، اما اذا كان لا يستطيع الطهاره لا بالماء ولا التيمم في حالات مستثناه، فهذه حالات استثناء من تيسير الشارع ومن رحمته بعباده أن خفف عنه في تلك الحالة فيصلي على حاله إن لم يستطع استعمال ماء حقيقة أو حكما، ولم يستطع استعمال أيضا البدل وهو التيمم، لأن في حالات قد لا يستطيع استعمال لا الماء ولا يستطيع استعمال التراب بالتيمم، فنقول يصلي على حسب حاله على حسب حاله، وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى لعباده. بعض الناس قد يكون مريض مشلول للأطراف وتحضره الصلاة وليس عنده ثم من يساعده على الوضوء ولا على التيمم، ماذا يعمل؟ لاحظ قلبه ماذا سيكون إن لم نقل له صل على حسب حالك، إذا خشيت خروج الوقت المختار إن كان ثم وقت مختار أو خروج الصلاة، صل على حسب حالك، والحمد لله رب العالمين، صلاتك إن شاء الله مقبولة وفعلك ذلك طاعة وفضل من الله عليك، هذا في تيسير في رحمة بالعباد، تؤدي الصلاة وتحس أنك صليت وصلاتك مقبولة، فرق بين من يؤدي عبادة ويحس أن هذه العبادة غير مقبولة كان لا شيء، إذا تجد قلب قلق لأنه يؤدي الصلاة يتقرب إلى الله يريد الثواب من الله يريد رضا الله ومغفرته ورحمته، فإذا كان قلبه لا يتيقن أن هذه العبادة تقبل وأنها ليست على الوجه المشروع يكون عنده من القلق ويكون عنده من الاضطراب ما ينافي السعادة التي لأجلها شرعت هذه العبادة شرعت هذه العبادة لسعادة الإنسان لسعادة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا يا بلال بالصلاة، لأن الصلاة فيها قرة العين وجعلت قرة عيني في الصلاة، يحصل في حال صلاته من الطمأنينة والراحة والسكينة والخشوع ما يحصل به السعادة، لذلك سلفنا أدركوا هذه المعاني فكان شغلهم الشاغل ماذا؟ الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي وهو على فراش الموت بإيش؟ الصلاة عباد الله، الصلاة عباد الله، لأن هذا به تحصل سعادة الإنسان بالصلاة، وحفاظه على الصلاة نور له يوم القيامة، وحفاظه على الصلاة سعادة له في الدنيا والآخرة، لأنه يقرب من الله على مأدبة الله بين يدي الله يقف 5 مرات، لذلك سلفنا الصالح كانوا يتلذذون بالصلاة ويستمتعون بالصلاة، تصور أهل الشهوات والنزوات لذتهم بما يرغبونه بشهواتهم ونزواتهم قد تكون وقتية وقد إذا كانت محرمة تعقبها حشرات وأمراض وبلايا، أما هذه العبادة سعادتها وحصول الاستقرار والسعادة والطمأنينة والراحة تستمر مع الإنسان. لذلك اشتاق إلى هذه الصلاة، اشتاق إلى العبادة، قلبه معلق بالمساجد. لذلك من السبعة الذين ظلهم تحت ظله، ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد يحرص على هذه الصلاة لأنه يجد فيها سعادته، يجد فيها راحته، يجد فيها طمأنينته، قرة عينه، فيحرص أن يؤدي هذه الصلاة. فكانوا يصلون بالليل غير الصلاة المفروضة، يصلون سنة الضحى ويحرصون عليها، يصلون بالليل، يقيمون صلاة الليل، يقومون بالليل ويصلون، فيحصل لهم من السعادة والهناء وقرة العين الشيء العظيم. نفرق.
هذه الأسئلة
من أول ما بدينا، هذه كلها الأول لك من أول ما بدينا، ودنا نجمعها مرة واحدة ونجعلها جاوب عليها سنة سنة القاعة أو اللي بعده، نكون متى نهاية الدروس محددين وقت محدد، الوقت محدد انتهى،
المشايخ
انتهوا دروسهم.
نعم.
لكن فترة الدورة انتهت. لعلنا نحن ان شاء الله نجعلها نجاوب عليها كلها في اخر او قبل الاخير جزء نفيد لها الدورة.
فروضه ستة، أحدها غسل الوجه لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم والفم والأنف منها، أي
يعني الآن بدأ المؤلف رحمه الله في فروض الوضوء واجبات الوضوء، والأول منها غسل الوجه، غسل الوجه، غسل الوجه، ويدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق. فأول الفروض غسل الوجه، والوجه يبدأ من منابت شعر الرأس أو من منحنى الجبهة إذا بدأت تنحني إلى الذقن، هذا هو الوجه. طيب نسترسل من اللحية طولا، من العلماء من يقول هو داخل في الوجه فيلزمه غسل ما استرسل من اللحية طولا إنه داخل للوجه تابع، ومن أهل العلم من يرى أن من استرسل من اللحية لا يدخل في الوجه، فأنت تقول لحيتي له، نقول اغسل اللحية إلى هنا، الآن أصبح هذا في الوجه ولا على صدره؟ الآن أصبح مسامح لصدره، خرج عن حد وجهه، كابن رجب وغيره يرى أنه مسترسل لا يغسل. نعم. وأيضا من البياض الذي بعد الأذن إلى البياض من الجهة الأخرى، هذا حد الوجه أفضل. المسترسل أيضا من اللحية نفس الخلاف، منهم من يرى أن مسترسل من اللحية أيضا يدخل في حكم الوجه فيلزم غسله على التفصيل، ومنهم من يرى أن مسترسل خرج عن حد الوجه أيضا أنه لا يلزم غسله. نعم.
والفم والأنف منه أي من الوجه
في الوجه قد يكون هذه تسمى النزعتان اللي هو جزء من الجلد داخل في الرأس، هذا ليس من الوجه، هذه النزعتان غير داخل الوجه، فيه التحديث، كان العرب يحذفونه لتوسع الجبهة، هذا التحديث. ففي شعور من جهة الرأس غير داخل، مثل نزعتان اللي تدخل في الرأس ليس فيها شعر، هذه ليست من الوجه. نعم.
والفم والأنف منه أي من الوجه لدخولهما في حده، فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق بوضوء ولا غسل، لا عمدا ولا تهوى
ولا غسل،
ولا غسل، لا عمدا ولا
أن غسل. المضمضة والاستنشاق داخلة في الوجوب في الوضوء وفي الغسل. في الوضوء كما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما توضأ فمضمض واستنثر وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، وأيضا كل من توضأ وحكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يخل بالمضمضة والاستنشاق. أيضا في حديث لقيت صبرة وبالك المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة، إلا أن تكون صائمة. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن في خلاف في المضمضة قوي وفي الاستنشاق في خلاف إن كان أضعف، لكن في خلاف، والصحيح من أقوال أهل العلم أن المضمضة والاستنشاق والاستنثار أنهما واجبتان وداخلتان في وجوب الوضوء والغسل ولا يسقطان. نعم.
والثاني غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق.
ثاني من فروض الوضوء أو واجبات الوضوء غسل اليدين من أطراف الأنامل أصابع إلى مع المرفقين، فيدخل المرفقان داخلان في الغسل، لأن هنا أيديكم إلى المرافق أي بمعنى مع، حروف الجر قد ينوب بعضها عن بعض، ليس مطلقا، إن المعتزلة لهم مدخل من هنا في بعض القضايا، لكن نقول قد ينوب بعضها عن بعض، تكون هنا إلى بمعنى مع المرفقين. والذي يدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أدار الماء على مرفقيه كما جاء في حديث جابر وغسل المرفقين، كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه حينما غسل أيضا المرفقين وغيره، فدل على أن المرفقان داخلان في الوجوب وأن إلى بمعنى مع. نعم.
والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان.
الثالث مسح الرأس من مقدمه إلى مؤخرة الرأس كله، بأن يضع إيديه على مقدم الرأس ويمرهما إلى أسفل رأسه ثم يعيدهما، هذا مسح. المقصود مسح الرأس كله ومعه الأذنان، لأن الأذنان من الرأس كما جاء، الأذنان من الرأس، ويمسح أذنيه لأن يدخل مسبحتيه في صماخ أذنيه ويجعل إبهاميه على ظاهرهما ويمرهما ويمسح ظاهرهما وباطنهما كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم.
المقصود المسح، بعضهم قد يكون مسح الرصد يصبح رأسه يقطر من الماء، لا، المقصود المسح، لا يتوسع الإنسان فيحوله إلى غسل. لذلك بعض أصحاب المذاهب ذهبوا إلى أن الرأس يشرع فيه مسح الثلاثة كما هو عند الشافعية، ولكن هذا المسح يصبح غسلا، إذا مسحت ثلاث مرات سيكثر البلل وبالتالي يصبح قريبا من الغسل أو غسل. والمقصود المسح هذا تخفيف من الله على عباده، لأن الرأس فيه شعر، وجود الماء والبلل الكثير قد يؤذي الإنسان ويعرضه لما قد يؤذيه من الهواء أو نحو ذلك، فإذا مسح القدر الذي يحصل به المقصود إزالة ما قد يعلق بظاهر هذا الرأس من قذرات أو من أتربة أو قذرة أو نحو ذلك، وفي نفس الوقت لا يعرضه إلى الضرر، وهذا من تيسير الله على عباده ورحمته بهم. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس رواه ابن ماجه. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين.
نعم، من الرأس رواه ابن ماجه بسند جيد. نعم.
والرابع غسل الرجلين مع الكعبين.
الرابع غسل الرجلين مع الكعبين كما قلنا في اليدين مع المرفقين، هذه مع بمعنى إلى بمعنى مع، فيدخل الكعبين في الغسل وهذا هو موضع الفرض مع الكعبين، والواجب في الرجلين الغسل، والرجلان لهما حالة، حال أن تكون مكشوفة فيجب غسلهما ويدخل الكعبين في الغسل فتكون إلى بمعنى ما، وحال تكون هذه القدم مستورة الجورب أو الخف فهذه إذا كان هذا الجورب الخف ساتر لموضع الفرض وقد أدخلهما على طهارة كما في حديث مغيرة بن شعبة فإنه يمسح عليهما ولا يلزم الغسل، هذه الحالة الثانية، فيكون قراءة وأرجلكم إلى الكعبين النص على الغسل وأرجلكم الفرض على هذه القراءة يكون شامل لحالة ما إذا كانت القدم مستورة بالجوربين أو الخفين، فتكون كلا القراءتين أتت على كلا الوجهين اللذان قد يكون فيهما القدمان من الكشف أو من الستر من الستر. فالصحيح أن بعض أهل العلم قال أنها تمسح وهو قول بعض المبتدع وبعض قد يقول، لكن الصحيح أن إذا كان القدمان لهما حالان، حال تكون مكشوفة غير مستورة فهذا الواجب في حقهما الغسل إلى الكعبين مع الكعبين، والحالة عليها تحمل قراءة النصب وأرجلكم، وحال تكون فيها القدم مستورة بالقف أو الجورب الشراب فيكون وقد أدخلتا طاهرتين فيكون حالهما المسح، وعليه تحمل قراءة الجر الخفض وأرجلكم، وهذا هو الصحيح واللي عليه جماهير أهل العلم، عليه جماهير أهل العلم. وما نسب لابن جرير الطبري رحمه الله من أنه يرى أن حق الرجلين المسح قد يكون قصده لم يفهم ما مراده، وهو أن قصده الغسل الذي لا يكون فيه إسحاب وفيه تبذير وسكب للماء بكثرة، فيكون المسح بمعنى الغسل اليسير وهذا معروف عند العرب وحتى العامة تستعمله، يقولون أتمسح أي أتوضأ وضوءا خفيفا، كما في قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قافلا من عرفات إلى مزدلفة توضأ وضوءا خفيفا. فيكون هذا المقصود بقول ابن جرير الطبري رحمه الله أن قصده الغسل الذي لا يكون فيه إسهاب من استعمال الماء، بل وضوء الذي يحصل به المقصود، الغسل الذي يحصل به المقصود ولا يكون فيه إسهاب في الماء. أو يكون قصد رحمه الله أن الغسل مع الدلك، لأن القدمين قد يعلق بهما فيحتاجان إلى الدلك أكثر من غيرهما. فالأصل أن مثل هؤلاء العلماء الأئمة الأجلاء أن إذا جاءت عبارة تحتمل أن نحمل